أهمية طلب العلم. الجزء الثاني للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
معنى استوى استولى العرش قبل ذلك لمن؟ لواحد آخر. هذا حتى العام اللي في السوق يعرف أن هذا قول منكر، ومع هذا درج عليه بعض أهل العلم، لكن هؤلاء نخطئهم ونقول قولكم هذا خطأ ومردود عليكم، ولا نقبله منكم ولا تتسع صدورنا له، لأنه مخالف للقرآن، ولأنه مخالف لطريق السلف، ولأنه يلزم عليه لوازم باطلة. أما مسائل من فروع الدين قابلة للاجتهاد وليس فيها نص قاطع يفصل، فهذه كما قلت ينبغي أن تكون صدورنا رحبة لهذا الخلاف، بحيث لا يعادي بعضنا بعضا أو يحقد بعضنا على بعض من أجله. ونقتصر على هذا القدر في هذه الكلمات، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها. وأنا الحقيقة أنني مسرور لأني لمست منكم أنكم أدركتموها بالأسئلة التي وجهت وحصل فيها الجواب الصحيح، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جواب كريم. وإلى الأسئلة، ونسأل الله أن يجعل في أجوبتنا الصواب والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: هل يقدر الشخص في عدم طلبه للعلم بسبب انشغاله بدراسته التي ليس فيها طلب للعلم الشرعي، أو بسبب عمله أو غير ذلك؟
طلب العلم الشرعي فرض كفاية، إذا قام به من يكفي صار في حق الآخرين سنة. وقد يكون طلب العلم واجبا على الإنسان عينا، يعني فرض عين، كما لو أراد الإنسان أن يتعبد لله بعبادة فإنه يجب عليه أن يعرف كيف يتعبد الله بهذه العبادة. وعلى هذا فهذا الذي يشغله عن طلب العلم الشرعي يشغله حماية كفايته وأهله، مع محافظته على ما يجب الحفاظ عليه من العبادة. نقول إن هذا معذور ولا حرج عليه، ولكنه ينبغي أن يتعلم من العلم الشرعي بقدر ما يستطيع. نعم.
وهل يكفي لطالب العلم القراءة بكتب المراجع، أم ينبغي لطالب العلم حضور حلقات العلم والدروس على أيدي المشايخ؟
ينبغي لطالب العلم أن يتلقى العلم عن أهل العلم، ويستعين بما كتب من السابقين واللاحقين في كتبهم، لأن الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل، ليس كما لو جلست عند عالم يبين لك ويشرح لك وينير لك الطريق. أنا لا أقول إنه لا يدرك العلم إلا بالتلقي من المشايخ، قد يدرك الإنسان بالمطالعة والمراجعة، لكن الغالب أنه إذا لم يكب إكبابا تاما ليلا ونهارا ويرزق الفهم فإنه قد يخطئ، كثيرا. ولهذا يقال: من دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه. ولكن هذا ليس على إطلاق في الحقيقة، والطريق المثلى أن تتلقى العلم على المشايخ. ثم إني أنصح طالب العلم أيضا أن لا يتلقف من كل شيخ في فن واحد، يعني مثلا في الفقه ما تروح تقرأ على هذا وعلى هذا وعلى هذا، لأن العلماء يختلفون، في طريقة استدلالهم من الكتاب والسنة، ويختلفون في آرائهم أيضا. فأنت مثلا اجعل لك مدرسا أو عالما تتلقى علمه في الفقه، وآخر في العقائد، وآخر في النحو، وآخر في البلاغة، وهكذا. أو يلتزم شيخا واحدا إذا كان عنده جميع المعلومات التي تحتاج إليها، لأنك إذا تلقيت العلم علم الفقه من هذا ومن هذا واختلف رأيهما، ماذا يكون موقفك وأنت طالب؟ يكون موقفك إيش؟ الحيرة، الشك، ما تدري. لكن التزم عالما في احد في فن معين وخذ برايي حتى تترعرع وتكبر ويكون عندك قدره على ترجيح الاراء، ثم بعد ذلك قد تبقى موافقا للعالم الذي تلقيت العلم عنده وقد تخالفه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المقصود بالعلماء المذكورين في قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء؟
المقصود بهم العلماء الذين يوصلهم علمهم الى خشيه الله. التعليل راح انما يخشى الله من عباده العلماء، اي العلماء بطريق الخشيه التي يوصلهم علمهم الى خشيه الله. وليس المراد بالعلماء من علموا شيئا من اسرار الكون، كان يعلموا شيئا من اسرار الفلك او من اسرار البحار او ما اشبه ذلك، او ما يسمى بالاعجاز العلمي. الاعجاز العلمي في الحقيقه لا ننكره، ان في القران اشياء ظهر بيانها في الازمنه المتاخره، لكن غالى بعض الناس في الاعجاز العلمي حتى راينا من جعل القران كانه كتاب رياضه، وقال ان من الاعجاز فيه انه مركب على 19، ورأيت كتابا آخر جديدا مركب على 99. هذا غلط ولا يجوز. الرأي الأول وصل به هذه الدعوة إلى أن حرف القرآن فقال عليها 19، يعني العدد 19، مع أن القرآن ظاهر أن المراد بعليها يعني على النار 19 من جنود الله عز وجل. فأنا أقول إن المغالاة في إثبات أن الإعجاز العلمي لا ينبغي فيه، لا تنبغي، لأنها هذه قد تكون مبنية على نظريات، والنظريات تبقى أو تختلف، ربما تختلف. فإذا جعلنا القرآن دالا على هذه النظرية ثم تبين بعد أن هذه النظرية خطأ، معنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطئة، وهذه مسألة خطيرة جدا. والآن يا إخوان، الله عز وجل اعتنى في الكتاب والسنة ببيان ما ينفع الناس من العبادات والمعاملات، ولهذا بين جليلها ودقيقها، حتى آداب الأكل، حتى آداب الجلوس، حتى آداب الدخول، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفتح الله لكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وحتى آداب قضاء الحاجة، إذا أردت تدخل الحمام ماذا تقول؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا خرجت تقول غفرانك. شف الأمور اللي تنفع الناس بين الله تعالى فيها في الكتاب أو السنة أشياء من أدق الأشياء، لكن علم الكون هل ذكره على سبيل التفصيل؟ أسألكم يا أخوان، ما ذكر على سبيل التفصيل؟ لو كان من الأمور التي يحتاج الناس إلى بيانها بالتفصيل لكان الله يبينها لحاجتهم إليه. ولذلك أنا أخشى من انهماك الناس في ملاحقة الإعجاز العلمي، أخشى أن يعرضوا عن الأمر الأهم وهو تحقيق العبادة، لأن القرآن نزل لهذا، بل الخلق كلهم وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. أهم الناس بس أن يتعلقوا بالكون وما إلى ذلك. أما علماء الكون الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه فننظر إن اهتدوا بما وصلوا إليه من العلم واتقوا الله عز وجل وأخذوا بالإسلام صاروا من علماء المسلمين الذين يخشون الله. وإن بقوا على كفرهم وقالوا إن هذا الكون له محدث، فإن هذا ما يعد أن يكونوا خرجوا من كلامهم الأول إلى كلام لا يستفيدون منه. كل يعلم أن لهذا الكون محدث ولا لا؟ كل يعلم أن لهذا الكون محدثا، لأن هذا الكون إما أن يحدث بنفسه، يعني يحدث نفسه، هو هذا الكون يحدث نفسه، وإما أن يحدث صدفة، وإما أن يحدثه خالق وهو الله عز وجل. كونه يحدث نفسه مستحيل ولا ممكن؟ لماذا؟ لأنه كان معدوما، فالمعدوم لا هو عدم، كيف يوجد؟ وكونه يحدث صدفة أيضا مستحيل، لأن ما فيه من النظام البديع الغريب الذي يظهر العقول يمنع أن يكون صدفة. الشيء الذي يقع صدفة لا بد أن يختل في ذاته وفي أحواله وتغيراته، إذن لا بد له من خالق أو لا بد له من محدث. فمن الذي أحدثه؟ زيد، عمر، فلان، فلان؟ لا، الذي أحدثه الله عز وجل. كون نصل إلى أن هذا الكون له محدث ما هو هذا الإيمان؟ هذا قد أقر به المشركون الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم، ما يكفي هذا في الإيمان. ولذلك أنا أذكر أن بعض العامة لما صعد أول واحد للفضاء وهو من الدولة الروسية وقال له غاغارين، قالوا ما شاء الله هذا أقر غاغارين أنه إن هذا الكون الفسيح العظيم له محدث. فتلا بعض الناس إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الرجل هل خشي الله؟ أبدا، ما نعلم أنه خشي الله، بل بقي على كفره. نعم والله أعلم، لكن خشية الله عز وجل الإنابة إليه بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذا خشي. إذن فالعلماء هم الذين علموا ما يخشون الله به فتوصلوا إلى خشية الله. متابعة المؤذن سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا كبر مكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله نقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى لا حول ولا قوة إلا بالله الاسترجاع كما يظن بعض العامة، ليس لا حول ولا قوة إلا بالله مثل إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله الاستعانة بالله عز وجل. كأن المؤذن لما قال حي على الصلاة يعني أقبل، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنا أستعين الله، فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بالله عز وجل. وإذا قال الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر في أذان الفجر نقول الصلاة خير من النوم لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا مثل ما يقول. ثم إذا انتهى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ثم ندعو بما شاء الله عز وجل أن ندعو لقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أما رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا فتقال بعد الشهادتين، بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
فضيلة الشيخ، هل تعليم الناس الرياضيات والعلوم ونحوها يكون للشخص له فيها أجر إذا نوى بها الدعوة إلى الله عز وجل؟
إذا كانت هذه الرياضيات مما تنفع المسلمين في معاشهم أو معادهم ونوى بذلك نفع المسلمين بها فإنه يؤجر على نيته، ولكنها ليست كالعلوم الشرعية، فإنها إذا كانت من المباحات تكون وسيلة، فإذا كانت وسيلة إلى ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم أجر عليها، لأن القاعدة يا إخواني القاعدة الشرعية أن المباح، وأظنكم تعرفون أن الأحكام الشرعية كم تنقسم تكليفية، كم؟ خمسة أقسام: واجب، محرم، مباح، ومكروه، ومستحب. قسم المباح واسع، يكون بحسب ما يكون ذريعة له، قد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا. وهل تسمح أن نضرب لهذا مثلا؟ الأصل في البيع أنه حلال ولا حرام؟ ها؟ أصل بيع أنه حلال ولا حرام؟ حلال، لقول الله تعالى وأحضره البيع. لكن قد يكون واجبا أحيانا وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها. فإذا أراد شخص أن يشتري منك شيئا ينقذ به حياته، كما لو كان محتاجا إلى طعام وأراد أن يشتري منك طعاما، ما حكم البيع؟ واجب؟ طيب، شخص أراد أن يشتري منك خمرا ليجعله عنبا ليجعله خمرا، البيع حرام من أصل بأن العنب حلال. طيب، شخص أراد أن يشتري ماء يتوضأ به وليس عنده ماء، فالشراء الشراء واجب. فعلى هذا نقول إن المباح إذا كان وسيلة لأمر مشروع كان مشروعا، إذا كان ذريعة لأمر محرم كان حراما. نعم. نصيحتي لهؤلاء الشباب أن يتعلموا الطب، لأننا محتاجون إليه في بلادنا في حاجة شديدة. وأما مسألة الاضطراب فإنه هنا في بلادنا والحمد لله ممكن أن يتوقع الإنسان ذلك بقدر ما يستطيع، إذ أن الدراسة ليست مختلطة. غاية ما هنالك كما سمعت، ولا أدري هل يصح أم لا، أنه يوجد اجتماع بين النساء والرجال في أماكن التدريب، ولا أدري هل هذا يصح أم لا، ولكن من الممكن مراجعة المسؤولين في هذا الأمر بأن يجعل للنساء وقت وللرجال وقت آخر. وأما السفر إلى بلاد الكفار فلا أرى جواز السفر إلى بلاد الكفار إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، علم شرعي يدفع به الشبهات، لأنه هناك في بلاد الكفار يوردون على أبناء المسلمين شبهات، يشكون في دينهم بل يشككونه في ربه حتى ينسلخ الإنسان من دينه وهو لا يشعر. فلا بد من علم يدفع به الشبهات، ولا بد من دين يدفع به الشهوات، كل إنسان عنده عبادة ودين لا يذهب إلى هناك وهو ضعيف الدين فتغلبه نفسه فيتبع الشهوات. والشيء الثالث، الشرط الثالث، أن يكون محتاجا إلى السفر بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلاد الإسلام، لكن ما يوجد في بلاده لا بأس. فهذه الشروط الثلاثة إذا تحققت فليذهب، فإن تخلف واحد منها فلا يذهب، لأن المحافظة على الدين أهم من المحافظة على غيره.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلاحظ انصراف وتقصير مع طلاب العلم من الشباب عن اتقان قواعد اللغه العربيه، الا يرى فضيلتكم ان اتقانها امر اساسي يساعد على فهم كثير من الامور؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، فهم اللغه العربيه مهم، سواء في قواعد الاعراب او في قواعد البلاغه، كلها مهمه. ولكن بناء على اننا والحمد لله عرب، فانه يمكننا ان نتعلم بدون أن نعرف قواعد اللغة العربية، يمكن. لكن من الكمال أن يتعلم الإنسان قواعد اللغة العربية. وفي الحقيقة أن بعض الناس مغرم باللغة العربية، حتى إذا سمع من بعض أهل العلم أو بعض الوعاظ الخطبة، إذا سمع خطبة ملحونة ولو بلحن لا في المعنى يمجها وتكرهها نفسه ولا ينتفع بها. ولهذا أنا أحث على تعلم اللغة العربية، سواء في قواعد النحو أو في قواعد البلاغة، حتى في قواعد البلاغة يظهر من بلاغة القرآن وبلاغة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بين لمن يعرف علم البلاغة.
فضيلة الشيخ، نرجو بيان برنامج مختصر للمسلم لاستيقاظه إلى منامه، ولكم الشكر.
هذه الأسئلة التي سأل السائل، أنا أنصحه بأن يقرأ الكتب المؤلفة في هذا عند المنام وعند القيام وعند الأكل والشرب واللباس وقضاء الحاجة والدخول والخروج. وفيها الحمد لله كتب مؤلفة، منها كتاب صحيح الكلم الطيب، الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية، وصحيحه من مؤلفات ناصر الدين الألباني، وكذلك كتب الأذكار، كتاب الأذكار النووي والوابل الطيب ابن القيم، وهو الحمد لله كتب معروف. وليحذر كل الحذر من الكتب التي تشتمل على بدع في هذا الباب، لأن وجدنا كثيرا من الكتب التي تباع في الأسواق فيها أذكار كلها بدعية، فليحذر الإنسان منها غاية الحذر. وإذا رأى كتابا يبحث في الأذكار فليعرضه أولا على أحد العلماء حتى يتبين له ما فيه من الخطأ ولا يقر به. لا، الدعاء المستجاب لا يقتني، لأن فيه كثيرا من البدع. يوم الأربعاء الذكر، ويوم الخميس الذكر، ويوم السبت الذكر، ويوم الجمعة الذكر، ما في من جهة هذا. وفي أيضا أحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة، فهذا الكتاب لا ينبغي أبدا أن يقتنيه العام. ولكن طالب العلم اللي يأخذ الأحاديث الصحيحة اللي فيه ما في مانع، مع أن الأحاديث الصحيحة الموجودة فيه موجودة في غيره. نعم. أنا أقول هذا أعرض الكتاب على طالب العلم، على أهل العلم، وخلوه، وإلا فأخذ ما ذكرت كصحيح الكلم الطيب والوابل الطيب المقيم كتاب الكلام النووي. نعم.
فيهما أفضل التفرغ للكتاب إلى الله عز وجل
والتفرغ لطلب العلم؟ التفرغ لطلب العلم أفضل وأولى، وبإمكان طالب العلم أن يدعو وهو يطلب العلم، ولا يمكن أن تقوم دعوة لله على غير علم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، على علم. كيف دعوة بلا علم؟ أفرض أنك قمت ودعوت وأورد عليك شبهة، فحينئذ لا يخفى، إما أن تقول لا أدري فينقص قدرك عند الناس، وهذا جاهل بس يتكلم عنده لسانه فقط، وإما أن تجيب بالخطأ وهذا أضر، وإما أن تجيب وتصيب بغير قصد وهذا خطر، لأن قد تصيب وقد لا تصيب. ولهذا لابد من طلب العلم أولا ثم الدعوة الثانية. ما أحد دعا بلا علم أبدا، والغالب أن من دعا إلى بلا علم أنه لا يوفق، والدعوة التي يعرفها العام وكل أحد ما فيها فائدة. ولكن طالب العلم ليس معناه أنه يبقى في كتبه ولا يتكلم مع الناس، لا، يتعلم ويدعو فيما تعلم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي كتب العلم بعد كتاب الله عز وجل التي توصون المبتدئ في طلب العلم أن يبدأ بها؟
بالنسبة للعلم الحديث، أرى من أحسن الكتب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، لأنه كتاب مختصر وفيه إشارة إلى بيان مرتبة الحديث. وبالنسبة للفقه، إما زاد المستقنع الذي شرحه الشيخ منصور البهوتي بشرح سماه ضوض المردد، وإما دليل الطالب. دليل الطالب يمتاز عن ضوض المردد بأنه فيه نوع من التفصيل وذكر الشروط، وزاد المستقنع يتميز بأنه أكثر مسائل، وأن شرحه أفضل من الشروح التي على نيل الأوطار، التي على دليل الطالب. نعم. أما في العقيدة فلا أجد كتبا مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المختصرات المفيدة جدا فيها العقيدة الواسطية، لأنها على اختصارها زبدة، زبدة لعقيدة السنة والجماعة. نعم. الطحاوية ما تكون للمبتدئ، كل إنسان عنده فهم وعنده علم، يعني فيها كما تعرفون فيها مناقشات مع أهل البدع. نعم.
إذا كانت آفة العلم النسيان، فما هي الأمور أو الطرق التي تعين على بسط العلم؟
من الطرق التي تعين على العلم أن يهتدي الإنسان بعلمه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ومنها أن يكب على طلب العلم، ما يجعل طلب العلم على التفرغ فقط. ولهذا يقولون: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطي العلم بعضك لا يعطيك شيئا. فلا بد من الإكباب على طلب العلم ليلا ونهارا، والمناقشة فيه والمباحثة وتطبيق ما علمت بما عملت حتى يبقى ويرسل. طيب، على وقت العالم، على وقت العالم. نعم. وبقية الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. في أحد الأخوة قال: إن بعض الناس قد يفهم من تفضيل طلب العلم على الدعوة إلى الله أن الإنسان يطلب العلم ولا يدعو إلى الله، وليس كذلك، بل يطلب العلم ويدعو إلى الله تعالى بما علم، وطلب العلم مقدم على الدعوة كما أشرنا إليه، ولكنه يمكن لطالب العلم أن يجمع بينهما كما ذكرنا أيضا في الإجابة على ذلك. كل إنسان يعمل في عمل يشتمل على محرم فإنه يكون معينا له على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومسألة الربا عظيمة كبيرة، يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من الذي يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ آكل الربا محارب لله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فوعد الله المرابين بأنهم من أصحاب النار خالدين فيها والعياذ بالله. وأكل الربا من أعظم الكبائر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه. كم الجميع؟ 5، الشاهدين 2 والكاتب والآكل والموكل. وهذا يدل على أنه أن كل من ساعد المرابي حتى في إثبات عقد الربا فإنه داخل في اللعنة والعياذ بالله. وأما الأكل من ماله الذي اكتسبه من هذا فإذا كان الآكل مضطرا إلى ذلك بمعنى أنه ليس له دخل يستغني به عن أكل مال هذا المرابي فلا حرج عليه أن يأكل منه، كما لو كان رب عائلة ينفق عليهم مما اكتسب فإنه لا حرج عليهم إذا كانوا لا يستطيعون الاستغناء عن هذا المال. والإثم على هذا الرجل لا عليهم، وأما إذا كانوا يستغنون بذلك أي بشيء مباح عن هذا المال المحرم فلا ينبغي لهم الأكل منه، ولكن لو أكلوا فالإثم على هذا المرابي. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاب دعوة يهودي دعاه إلى طعام، مع أن اليهود كانوا يأكلون الربا ويأخذونه. نعم. وضع المال في البنوك، إذا كانت هذه البنوك التي وضعت مالك فيها لا تتعامل إلا بالربا فلا يجوز أن تضع مالك فيها مهما كان الأمر. أما إذا كان لها معاملة أخرى غير الربا فإن احتجت إلى وضع مالك فيها فلا حرج عليك، لكن لا تأخذ منهم مقابل ذلك. نعم، لا بأس إذا كان لها معاملات أخرى غير الربا. أقول أسأل الله تعالى أن يثبتك على ما أنت عليه من الحق، وأن يعينك على نفسك باجتناب ما حرم الله عليك. وأما العادة السرية فإنها حرام بدلالة الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما دلالة الكتاب على تحريمها ففي قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذي يتمتع بغير الزوجة والمملوكة يكون مبتغيا وراء ذلك فيكون عاديا أي ظالما لنفسه. وأما دلالة السنة على ذلك ففي قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطبكم معشر الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجه الدلالة من الحديث أن العادة السرية أهون من الصوم، قل لا أهون على الإنسان من أن يصوم، وفيها أيضا متعة ولذة وشهوة، فهي بالنسبة للمكلف أيسر من الصوم وفيها متعة. ولو كان هذا جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته عائشة رضي الله عنها ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأيسر من الصيام أو استخراج الماء بالمعالجة بالعادة السرية دل ذلك على أنها حرام وأنها إثم، وإلا لاختارها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما دلالة النظر الصحيح عليها فلأنها تهدم الجسم تهدم البدن، ولا سيما ما يتعلق بالشهوة فإنها تهدمها، وإذا كانت تهدمها ولا سيما ما يتعلق بالشهوة فالإنسان مأمور بحفظ بدنه. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والإنسان أيضا مأمور بحماية شهوته الغريزية لأنه سيحتاج إليها فيما بعد لطلب الأولاد. والذي أنصح أخي هذا السائل أن يستعين بالله عز وجل وأن يسأل الله تعالى الحماية من ذلك، وأن يكثر من التوبة، وإذا أحس بذلك فإن كان في النهار فليخرج يتمشى في الأسواق أو يزور صديقا له، وإذا كان في الليل فبإمكانه أن يقوم ويتوضأ ويصلي ويعالج نفسه شيئا فشيئا حتى تزول عنه ذلك أو يزول عنه ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للزوجة أن تقدم طاعة والديها على زوجها على طاعة زوجها؟
لا يجوز للزوجة أن تقدم طاعة والديها على طاعة زوجها، فإن طاعة زوجها أوجب من طاعة والديها، ولكنه يمكنها أن تقوم بالأمرين، تطيع زوجها فيما يجب له وتبر والديها فيما يجب له. لكن لو أمرها زوجها بشيء ونهاها أمها أو نهتها أمها أو أبوها عن هذا الشيء فإن طاعة الزوج أولى ما لم تكن إثما، فإن كانت إثما فلا طاعة له. يعني مثلا لو قال الزوج لزوجته: اكشفي وجهك لأخي، مثل ما يفعل بعض العوائل، تجد الزوج وزوجته يأكلان جميعا مع أخ الزوج، وهذا حرام، لا يجوز أن تكشف وجهها لأخي زوجها، ولا يجوز أن تكشف وجهها لزوج أختها أيضا. هذا لو أمرها زوجها بذلك فلا سمع له ولا طاعة في هذه المسألة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الدم في الصلاة؟ وهل هناك فرق بين دم الإنسان والحيوان؟
نعم. الدم دم الحيوان ينقسم إلى قسمين: دم مسفوح ودم غير مسفوح، يعني دم يخرج من الحيوان في حياته، ودم يكون في لحمه بعد موته. الدم الذي يخرج منه في حياته هذا نجس. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الضمير في قوله فإنه يعود على الضمير المستتر في قوله إلا أن يكون، وليس عائدا على لحم الخنزير، لأنه يعود على المستثنى كله، وعلى هذا فيكون الدم نجسا. لكن أهل العلم يقولون إنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. وأما الذي يبقى في العروق فإنه طاهر ولو ظهرت حمرته ولو كثر، كالدم الذي يكون في الكبد والذي يكون في القلب والذي يكون في اللحم، هذا كله طاهر ولو كثر، ولا يجب عليك أن تغسل ثوبك منه. وأما دم الإنسان فإن كان خارجا من السبيلين فهو نجس، قليله وكثيره، ويجب على الإنسان أن يتطهر منه. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن يغسلن ما أصابهن من دم الحيض بدون تفصيل حتى ولو كان قليلا. وأما الخارج من غير السبيلين كالخارج من الأنف ومن اليد ومن الرجل وما أشبه ذلك، فإن أكثر أهل العلم على أنه نجس كدم الحيوان ولكن يعفى عن يسيره. أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء، الدم الذي يخرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره، سواء خرج من الأنف أو من جرح أو نعم المهم أنه لا أو من الضرس مثلا. الدم الذي يخرج من بدن الإنسان لا ينقص لا قليل ولا كثيره إلا ما خرج من السبيلين. وكذلك القيء الاستفراغ لا ينقض وضوء لأنه لا دليل على النقض. فمن قال إنه ناقض قلنا هات الدليل، لأن هذا الوضوء ثبت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي. وليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن الخارج من غير السبيلين يكون ناقضا للوضوء. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد أديت صلاة الفريضة ونسيت أن أمسح على الشراب بعد الحدث، الصلاة صحيحة بدون
إذن؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إذا نسى الإنسان أن يمسح على الشراب بعد أن أحدث وصلى فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويمسح عليها على الشراب ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. ما هو الشرط؟ واضح الشرط، الطهارة من الحدث. هذا ما تطهر من الحدث، ما يتطهر حتى يمسح برجليه على خفيه. وهنا قاعدة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم، ترك المأمور نسيانا لا يسقطه، ترك المأمور نسيانا لا يسقطه، ترك المأمور جهلا لا يسقطه. معلومة القاعدة هذه ولا لا؟ ها؟ ترك المأمور نسيانا أو جهلا لا يسقطه، وترك وفعل المحظور نسيانا أو جهلا يعفى عنه. هاتان قاعدتان مهمتان لطالب العلم. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى ترك المأمور نسيانا أو جهلا لا يسقطه، وفعل المحظور نسيانا أو جهلا يعفى عنه، يعفى عنه. يحتاج أن نبين أمثلة على هاتين القاعدتين. رجل أكل عشاء عند شخص وفيه لحم إبل وأكل من لحم الإبل ثم قام وصلى ولم يتوضأ لأنه ما علم أن اللحم لحم إبل، فما رأيكم؟ هل يعيد الصلاة أو لا؟ يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، لأن من الشروط الوضوء بعد الحدث، وهذا الرجل أحدث بأكل لحم الإبل لأن لحم الإبل ينقض الوضوء. وعلى هذا فنقول توضأ وأعد الصلاة لأنك تركت مأمورا. ويدل لذلك أيضا، يدل لهذا الرجل الأعرابي الذي جاء وصلى ولم يطمئن، لم يطمئن في صلاته، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، مع أنه جاهل لأنه ترك مأمورا وهو الطمأنينة، ترك مأمورا به وهو الطمأنينة. طيب مثال ترك المأمور ناسيا، لو أن رجلا أحدث ثم صلى ناسيا ولم يتوضأ يعيد الصلاة ولا لا؟ يعيد الصلاة. لو ترك التشهد الأول في صلاة ناسيا يسجد للسهو، ما يسقط عنه بالنسيان، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام عن التشهد الأول في صلاته فسجد للسهو لأنه مأمور به. أما المحظور إذا فعلته ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه. اجتناب النجاسة في الصلاة، اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، لأن النجاسة محظورة عليك أن تصلي في نجاسة، محظورة عليك، فاجتنابها من باب ترك المحظور. ولهذا نقول اترك النجاسة اجتنب، فهو من باب ترك المحظور. لو صلى الرجل على ثوب نجاسة لكن ما دري عنها، ما علم أن على ثوب نجاسة إلا بعد صلاته، ما تقول في صلاته؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. ما الدليل؟ قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنا الآن تلبست بالنجاسة أو صليت في نجاسة وأنا ما أدري، فأنا معذور. ودليل آخر في نفس المسألة، دليل في نفس المسألة، صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ذات ليلة ذات يوم وعليه نعلاه فخلعهما في أثناء الصلاة، فخلع الناس نعاله فلما سلم سألهم لماذا خلعوا، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن. هل أعاد الصلاة؟ لا. إذن فهذا دليل على أن من صلى بنجاسة ولم يدري عنها فصلاته صحيحة. ما رأيكم لو صلى وهو جار عنها لكن نسي أن يغسلها؟ لا يعيد الصلاة، لأن هذا من باب ترك المحظور، فعلى هذا لا يعيد الصلاة. طيب، رجل قام من النوم وصلى الفجر ثم في الضحى وجد عليه أثر احتلام، ما تقولون؟ يعيد؟ ليش؟ لأنه ترك مأمورا وهو الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة، فعليه الإعادة، عليه الإعادة. ولكن هنا سؤال، لو كان لا يدري، ما يقول ما أدري هل هذا الأثر من البارحة أو من الليلة التي قبلها أو من الليلة التي قبلها، وش يجعله؟ من آخر نوم، لأنها متيقنة وما قبلها مشكوك فيه. طيب، نرجع إلى القاعدة، فعل المحظور إذا تركه الإنسان جاهلا، إذا فعله جاهلا معفو عنه، ترك المحظور إذا فعل المحظور جاهلا فإنه يعفى عنه. وكذلك لو كان ناسيا، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لماذا يتم صومه وهو آكل؟ لأن الأكل محظور على الصائم وقد فعله ناسيا. لكن من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا تسقط عنه؟ لماذا لا تسقط؟ لأنه من باب فعل المأمور. وخلاصة القول الآن الذي ينبغي لطالب العلم أن يفهمه، أن الإنسان إذا ترك المأمور ناسيا أو جاهلا يسقط عنه ولا لا؟ ما يسقط عنه، لا بد أن يفعله، لكنه لا يؤاخذ به إن كان ناسيا أو جاهلا. أما لو فعل المأمور ناسيا أو جاهلا فإنه معفو عنه ولا يتم عليه فيه. حتى في كل شيء، محظورات الإحرام، لو أن المحرم حلق شيئا من شعره أو تطيب ناسيا أو فعل أي محظور من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. نعم. اللحية أمر النبي عليه الصلاة والسلام في إعفائها، فقال: أعفوا اللحاء وحفوا الشوارب، وقال: خالفوا المجوس أو خالفوا المشركين. واللحية لما لم يكن لها حقيقة شرعية يرجع إليها، فإنه يرجع فيها إلى اللغة، وهذه أيضا قاعدة أصولية، ما كان له حقيقة شرعية وجاء في لسان الشرع يحمل على أي شيء؟ على الحقيقة الشرعية. وما جاء على لسان الشرع وليس له حقيقة شرعية فإنه يحمل على الحقيقة اللغوية. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم باللغة العربية، فإذا جاء شيء في كلامه وليس له حقيقة شرعية مخصوصة له فإن المراد به إيش؟ الحقيقة اللغوية. أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة، أمرنا بأن نصلي. على أي شيء تحمل الصلاة؟ الشرعية، مو على الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء، لكن ما نحملها على الدعاء لأن هناك حقيقة شرعية. أمرنا بالوضوء، الوضوء في اللغة النظافة، لكن إذا أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن له حقيقة شرعية وهو غسل الأعضاء الأربع، نحمل على الشرعية. لكن اللحية ما لها حقيقة شرعية فتحمل على اللغة، واللغة كما في كتب اللغة يقولون إن اللحية هي شعر الوجه والخدين كما في القاموس وغيره. وعلى هذا فيجب أن يمتنع الإنسان أو أن يتجنب الإنسان الأخذ من شيء من كل الشعر النابت على وجهه إلا ما أمر به كالشارع. نعم نعم. الكلونيا وغيرها من العطورات التي تحمل أو التي فيها شيء من الكحول، إن كانت هذه النسبة تؤثر في هذه الكحول، بمعنى أن الإنسان لو شرب من هذه الكحول لا سكر، فإنه يكون لها حكم الخمر. وإن كان الأمر ليس كذلك بحيث تكون نسبة قليلة جدا تتضاءل مع ما خلط معها ولا يكون لها أثر، فإنها ليست بخمر. وإذا قلنا إنها خمر فإنه نجس عند أكثر أهل العلم، والنجس لا يجوز للإنسان أن يستعمله، ولكن الراجح أن الخمر ليس بنجس، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة حتى يقوم دليل على النجاسة أو الحرمة، وليس هناك دليل يدل على نجاسة الخمر. فإن قلت بل هناك دليل على نجاسة الخمر، ما هي؟ ما هو؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس، والرجس النجس، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. ولهذا لما جاء ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام بروثة ليستجمر بها قال: هذه رجس، يعني نجس. وعلى هذا فقوله تعالى رجس من عمل الشيطان دليل على نجاسة الخمر. ولكنك إذا تأملت الآية لا تجد أنها تدل على نجاسة الخمر، لأن الله يقول رجس من عمل، فهو إذن رجس عملي أي معنوي لا حس. ويدل لهذا أن كلمة رجس، أحد منكم يعرف العربية؟ الحمد لله كثير. رجس خبر لإيش؟ خبر مرتب. إنما الخمر والميت والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان، والخبر أو يشترك فيه المبتدا وما عطف عليه. فإذا قلت سيد وعمر وبكر وخالد في البيت مثلا، كلهم في البيت، ها؟ كلهم في البيت، أليس هكذا؟ وإذا قلت سيد وبكر وعمر وخالد جنب، كلهم عليهم جناب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، كلها رجس من عمل الشيطان، أليس كذلك؟ طيب نشوف الميسر، هل هو نجس؟ نجاسة حسية؟ تقول الميسر ما هو؟ المغالبة في القمار. الأنصاب نجاستها حسية، يعني لو مس الإنسان النصب اللي يعبد من دون الله تم جسده؟ لا. الأزلام إيش؟ نجاسة معنوية ما حسية. فإذا يتعين أن يكون الخبر يشترك في حكم الجميع، وأن يكون رجسا عمليا. الوجه الثاني من الدليل على عدم نجاسة الخمر أنه لما حرمت الخمر أرقى الصحابة في ماذا؟ في الشوارع. ولا يجوز للإنسان أن يريق شيئا نجسا في شارع في شوارع المسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعنة الثلاث، البرازة الموارد، وقارعة الطريق، والظل. لو كان نجسا ما أراقه المسلمون في أسواقهم، ثم لو كان نجسا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بغسل الأواني، كما أمرهم بغسل الأواني من اللحم الحمير حين حرمت. ثم نقول: ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء براوية خمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الراوية ما هي؟ شيء مثل قبة كبير، فأهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أما علمت أنها حرمت؟ فساره رجل من القوم فقال: ما تقول له؟ يقول الرسول: ما تقول له؟ قال: أقول بيعها. قال: إن الذي حرمها حرم ثمنه. فجاء الرجل ففتح فم القربة أو الراوية ثم أراقه عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قال اغسل القربة منه أو الراوية منه، ما قال اغسل الراوية. فماذا يدل عليه؟ على أنها ليست بنجس، لأن هذا الرجل ما دري أنها محرمة. فلما لم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام مع دعاء الحاجة إلى بيانه علم أنها ليست بنجس. نعم. المهم أن الراجح عندي عدم نجاسة الخمر نجاسة حسية، ولكن استعمال هذه العضوات أنا ما أستعملها بنفسي، ولكني لا أحرمها على غيري، إنما أنا لا أستعملها إلا في حاجة، كما لو صار فيه جرح وعقمت بهذا أنا أفعل ذلك، لكني أتطيب بهذا. فإن قلت، يقول إن في الأوراق التي تكتب فيها الأسئلة فيها إشارة أو تنبيه على التسجيلات الإسلامية، هل هذا حرام أم لا؟ نقول: هذا ليس بحرام، لأن هذا إرشاد إلى الخير، إرشاد إلى الخير وليس فيه شيء. فما دام الغرض من ذلك تنبيه الناس على هذه التسجيلات حتى يقوموا بالاتجاه إليها والشراء منها فإنه لا حرج فيه.
بما أن استماع الأغاني حرام، فما الحكم إذا كان أهل بيته يستمعون الأغاني وكلما منعهم لم يستجيبوا لنهيه ومنعه، فماذا يفعل؟
عليها أن يدع المكان الذي فيه الأغاني وأن ينفرد في حجرة من البيت أو في غرفة فوق حتى لا يسمع هذه الأغاني بقدر ما يستطيع. نعم. ها؟ إذا كان فيه مكبرة الصوت لهذه الأغاني فإنه يقتل الأسلاك التي تؤدي إلى هذه المكبرات.
إذا سجدت أحسست بطول بول، فهل هذا يمكن الصلاة مع أن هذا يحدث باستمرار؟
إذا كان الإنسان يصلي وأحس بخروج شيء من بول أو ريح فإنه لا يخرج من الصلاة بل يستمر في صلاته حتى يتيقن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعلى هذا فنقول لا تنصرف، وينبغي لمن ابتلي بهذا أن لا يلتفت إليه وأن يدعه فإنه يزول. وكثير من الناس قد يبتلى بهذا الإحساس وإذا فتش لم يجد شيئا، وبعض الناس يحس به فيذهب ويكشف عن نفسه ثم يعصر ذكره مثلا ويخرج الشيء ثم يقول لعله خرج من قبل. ولكن الطريق إلى قطع هذا أن لا تلتفت إليه إطلاقا ولا تهتم به ويزول إن شاء الله تعالى.
هل يوجد رخصة للصلاة في البيت في يوم العرس الأول؟
أعتقد أن الذي يمن الله عليه بالزواج ينبغي له أن يقوم بشكر نعمة الله عليه وأن يبادر إلى المسجد. نعم. وأما أن يؤخر الصلاة أخشى أن يكون هذا سببا لفشل الزواج، لأن الله عز وجل يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولكن قد يقول المتزوج أنا لو خرجت أصلي الفجر ليلة الزواج لعتب الناس علي وقالوا إنه ما أعجبته زوجته. فنقول لا تهتم بقول الناس، وإذا قالوا ما أعجبته الزوجة وهي قد أعجبته فإن ذلك لا يضره. والله أعلم.
ماذا يجب على من قتل شيئا من الدواب أو الطيور بسيارته بغير عمد؟
لا شيء عليه إلا إذا كانت هذه الدواب أو الطيور ملكا لأحد فإن عليه أن يضمنها له، إلا إذا كان صاحبها هو المتعدي والذي جعلها في خطوط السيارات، فهنا تكون هدرا كما صدر بذلك فتوى. نعم. لا أبدا ما تسببت أنت، ما هذا من صاحبها.
ما حكم قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب؟
هذه لا أعلم فيها سنة، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقولها إلا إذا ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس يقول إذا تثاءب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فنقول إذا وردت السنة بهذا فعلى العين والرأس، ولكن لم يرد في هذا سنة، بل النبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا تثاءب أن يكظم ما استطاع، فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فمه هكذا. ومثل ذلك أيضا التجشي. ما هو التجشي؟ ها؟ يكرع؟ لا، يعني في اللغة هذه ما أدري من جد. لا تسمى التغار. نعم. هذه إذا تجشى بعض الناس يقول الحمد لله، وهذه أيضا لا أصل لها ولا أعلم فيها سنة، ولو أننا قلنا بأن هذا مشروع لقلنا أيضا يشرع إذا خرج منه ريح من دبره أن أحمد الله، وهذا لا يفعله الناس أيضا. فالصواب أن كل شيء موجود، وهذه من القواعد المهمة، كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشرع لأمتي فيه شيئا فإن الأصل عدم المشروعية. يقاس عليه؟ إيه نعم، حتى من به مرض المهم لا يخرج من صلاته حتى يتيقن الحدث، ولا في الأصل الطهارة.
ما هو القول الراجح في رؤية الكافرين لربهم في الآخرة؟
القول الراجح عندي أن الكفار الخلص لا يرون الله عز وجل، لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون فإنهم يرون الله لكنهم يحجبون عنه بعد ذلك، ليكون ذلك أشد عليهم حسرة والعياذ بالله. أما المؤمنون ونسأل الله يجعلنا منكم أن وإياكم منهم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فإنهم يرون الله في عرصة القيامة ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. نعم.
أنا طالب في الجامعة وقد حدث من دكتور من الدكاترة أن استهزأ باللحية حيث قال إن اللحية مثل العلف قصته بالمحش، ولم يجبه أحد حيث أن السلطة بيده. ما حكم هذا في الشرع وما حكم سكوتنا عليه؟
يبلغ المسؤولين في الجامعة، وفي اعتقادي أنه إذا ثبت ذلك عنه وأنه بلغ به الاستهتار إلى هذه الحال فإنه سيلغى عقده فورا ويسلم الناس منه ومن شره. وأما السكوت على مثل هذا الكلام الذي مؤداه الاستهزاء والسخرية فإنه لا يجوز أبدا، ولا في هذا ولا في غيره، حتى أيضا في من يتكلم بما يخالف مذهب السلف في صفات الله عز وجل وأسمائه لا يجوز السكوت عليه، يعني من ذلك السكوت على الباطل. والواجب أن الإنسان يبلغ المسؤولين، وبإمكانه أن يبلغ بدون أن يعلم هذا الرجل، وإلا فقد يتغرض له ويحرمه من النجاح. لكن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
إنك لا تغلق.
نعم. ايش
خالد؟
لا تطلق هو إياه. كيف طلق؟ انا قلت انه ينصحه اولا. نعم، فان رجع وتاب فذاك المطلوب. الان اقول ينصحه اولا، فان رجع واقر واعترف امام الطلبة بانه اخطا هذا هو المطلوب، وان لم يفعل فليتبلغ الجامعة. وبمناسبة قولك هذا، يوجد بعض الطلبة ما يكون عنده احترام للمعلم، وتجده ينازعه ويرد عليه ويغضب عليه، وهذا أيضا لا ينبغي. إذا رأيت أن الأستاذ قد أخطأ ورأيت أن النقاش معه سيطول فتتوقف، وإذا خرج تنفرد به وتبين له. إن هداه الله ورجع أمام الطلبة فهذا هو المطلوب، وإن لم يفعل فبإمكانك أن تناقشه في اليوم الثاني وتبين خطأه.
إنك لا تخلف الميعاد، يقولها الرجل في آخر الدعاء بعد الأذان، هل هي واردة أم لا؟ على حسب علمي أنها ضعيفة.
نعم، الصحيح أنها ليست بضعيفة، لأن راويها محمد بن عوف ثقة، ولأن هذا من دعاء المؤمنين كما في آخر سورة آل عمران، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فالصواب أن حديثها صحيح، وأنها هي شأن المؤمنين في دعائهم. وليعلم أن تفرد الراوي بشيء من الروايات إذا كان لا يخالف غيره فلا يعني ذلك الشذوذ، وإلا فقد يقول الإنسان حتى لو كان ثقة فليكون شاذا، لأن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه، إما بكثرة العدد أو بقوة الحفظ. فنقول إن الشذوذ لا يحكم عليه إلا حيث تعذر الجمع بأن يكون مخالف. أما إذا لم يكن مخالفا فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. ولا أننا نتصل على هذا، نخشى أن نطيل على الإخوان. ما في إطالة؟ طيب نعطيكم كم دقيقة؟ نعم ربع ساعة. طيب ناخذ ربع ساعة أو عشر دقائق إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، إن لدي والدة كلما قلت لها لمشاهدة التلفزيون حرام، قالت كيف يكون حرام والشيوخ مشاهدهم فيه؟
نعم، مشاهدة التلفزيون فيما أرى تنقسم إلى قسمين: مشاهدة أشياء غير محرمة كمشاهدة من يأتون بأذكار يعني بعلوم شرعية أو بقرآن أو بأخبار أو الاطلاع على مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الطيور أو غيرها، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. ومطالعة محرمة، مشاهدة محرمة كمشاهدة اللاعبين الذين تكون أفخاذهم مكشوفة، هذا لا يجوز، لأن النظر إلى الفخذ حرام. وكذلك أيضا بعض التمثيليات والمسرحيات التي فيها هدم للأخلاق وتعويد على العدوان والجرم، هذا لا يجوز. فالمهم أن لا يمكن أن نمنع من المشاهدة مطلقا ولا أن نبيحها مطلقا، بل على حسب ما يشاهد، هذا من حيث مشاهدته. أما من حيث اقتناؤه، فإن كان الإنسان يتمكن من السيطرة التامة على أهله بحيث لا يشاهدون إلا ما يباح شهوده فلا حرج في اقتنائه، وإن كان لا يتمكن فإنه لا يقتنيه. نعم. نظر المرأة إلى الرجل لا بأس به على قول الراجح، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وثبت عنه أنه كان الحبش يلعبون في المسجد وهو يستر عائشة تنظر إليه، ولأن النساء يمشين في الأسواق والرجال قد كشفوا وجوههم فينظرن إلى الرجال، لا بد من هذا إلا إذا كانت تتمتع بالنظر إلى الرجل أو تتلذذ، فهنا يحرم من هذه النعمة. نعم. هذا يقول الإمام أحمد أنه خطأ وهو صحيح. نعم. نعم. الجواب على هذا أن يقال إن الخمر والميسر ما تنفصل المنفعة من المضرة، لا تنفصل المنفعة من المضرة، فهو شيء واحد فيه منفعة وفيه مضرة، ما تنفصل إحداهما عن الأخرى، بخلاف هذا الذي يرى فيه شيء مباح ويرى فيه شيء محرم، فهذا يمكن فصل هذه عن هذه. هنا. نعم. إلا هذا الضابط، إذا كان الشيء نفسه في محرم ومباح وجب اجتنابه. يصكه في مفتاح، قل به هكذا يروح. نعم. والله ما أنا على كل هذا الشيء الذي تخشى أنك تقع في المحرم اتركه. كل شيء يصير طيب عندهم، أقول كل شيء يكون عندهم طيب، ما يمكن. ها؟ أنا قلت لك إذا كنت ما تستطيع أن تتحكم فيه فلا تقتنيه، اترك. ما إذا قالوه نقول كذبتم، إذا قالوا هذا قلنا ليس بصحيح، إذا قلنا هذا قلنا ليس بصحيح. وأنا ما انفردت بهذا القول، قاله من هو أعلم مني، قاله من هو أعلم مني هنا في البلاد هذه. نعم، وأعطوا ترخيص على أنهم أنه أنا أتصور في الأفلام التي فيها أظن أشياء إسلامية، فالمسألة ما هي مني أنا. ثم إن هنا مسألة يا أخوان، حنا مسؤولين أمام الله عز وجل، مسؤولين. سيقول الله لنا لماذا حرمتم هذا وهما في محذور، شنوه؟ فإذا كان المسألة ما يمكن يشاهدون هذا المباح إلا بمشاهدة المحرم، قلنا هذا حرام، لأن ذريعة المحرم محرم. أما إذا كان يمكن، متى الرجل طالب علم يحب أنه يطلع على أخطاء، يحب أنه يستمع إلى أقوال من يتكلم فيه، يحب أنه يشاهد مخلوقات الله اللي فيها دليل على حكمة الله عز وجل وعلى قدرته، يقول الله هذا حرام عليك؟ والله ما أستطيع أن يحرم شيء. أحسنت، إذا كان مصحوب الموسيقى صار مثل الخمر، اسمهما أكبر من نفعهما، يقول غلطه. أي نعم، نعم، أنا أقول الآن إذا كان لا يمكن هذا إلا بهذا فهو حرام. انتبه يا أخي، إذا كان لا يمكن هذا إلا بهذا فإنه حرام، لأنه إذا اختلط المباح بالمحظور صار المباح حراما ضرورة وجوب اجتناب المحظور. فإذا لم يمكن اجتناب المحظور إلا بترك هذا المباح، الشيخ اللي عنده التلفزيون معناه انه يرى انه حلال، الشيخ اللي عنده التلفزيون معناه انه يرى انه حلال، وانا اخبركم ما عندي تلفزيون والحمد لله. نعم نعم، لا لا ما صحيح. نعم،
ما موقف العلماء محلات الفيديو التي عملت فيها البلوى؟
هذه تؤخذ من كلامنا قبل. نعم،
ما حكم إزالة شعر الساقين واليدين والحاجبين للمرأة؟
نعم، في عندنا الآن ما حكم إزالة شعر الساقين والحاجبين
واليدين؟
الشعور التي في بني آدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم أمر بإزالتها، وقسم أمر بإبقائها، وقسم مسكوت عنها. الذي أمر بإزالته كشعر الأبط مثلا، هذا أمره واضح يزال ولا لا؟ هذا يزال. والذي أمر بإبقائه يبقى كاللحية، وهذا أيضا واضح. والذي سكت عنه كشعر اليدين والساقين وما أشبهها. فمن أهل العلم من قال إنه لا بأس بإزالته، والحجة في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو. وقال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ومن العلماء من قال لا يغيرها، وذلك لأن الأصل في تغيير شيء من الجسم الأصل أنه من أوامر الشيطان، لقول الله تعالى عن الشيطان: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. أي نعم، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فعلى هذا لا يفعل. والذي يظهر لي أن الأصل الحل، وأنه لا بأس به، ولكن الأفضل والأولى أن لا يؤخذ ما لم يصل إلى حد تستكره معه المرأة، فلا بأس بإزالته أو تخفيفه. وأما الحاجبان فقد ذكر أهل العلم أن نكف الحاجبين من النمص، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة.
ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟
مسح الوجه بعد الدعاء ليس بسنة، ولا ينبغي أن يمسح الإنسان وجهه بعد الدعاء، لأن الأحاديث الواردة في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ضعيفة. وقال هو الشيخ الإسلام إن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة، لأنه إذا لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تفعل. وقال بعض أهل العلم إنك تمسح، لأن الأحاديث الواردة في ذلك وإن كانت ضعيفة لكن مجموعها يقضي بأنها أحاديث حسنة. وهذا صنيع ابن حجر في بلوغ المرام، ولكن الذي أرى أنها لا تمسح، أن عدم المسح أولى من المسح. نعم، حتى في القنوت ما تمسح.
هل يجوز أن يصلي شخص العصر خلف من يصلي الظهر؟
إيه نعم، الصحيح أنه يجوز أن يصلي شخص الظهر خلف من يصلي العصر، أو أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، أو أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح. إن وجيت في أيام رمضان والإمام يصلي التراويح وأنت ما صليت العشاء، تدخل معه في التراويح بنية العشاء، فإذا سلم تأتي بما بقي من صلاته. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك كما ذكره صاحب الإنصاف عنه. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يصلي صلاة خلف من يصلي غيرها، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولكن الصواب أنه يجوز، وأن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه أي في الأفعال، لأنه يعني فسرها وبينها بقوله فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخره. التراويح ما صلى إلا ركعتين، من صلى التراويح أربعا فصلاته باطلة أربعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. وأما حديث عائشة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فالمراد أنها أربع متشابهة في الأول وإن كانت بتسليمتين، وكذلك في الثانية. نعم، إنما العشاء خلف من يصلي المغرب جائز، فإذا سلم الإمام قمت وأتيت بالركعة الرابعة، يعني الإمام يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب أيضا، هذه جائزة. ويقول من جوز هذا إذا قام الإمام إلى الرابعة وأنت قد صليت ثلاثا فسلم، اجلس وتشهد وسلم واتبع وادخل معه فيما بقي من صلاة العشاء. هنا يعني جيت وهم يصلون العصر؟ نعم نعم، لا تقدم الظهر، تقدم الظهر أولا ثم العصر، يعني لا بد من الترتيب. نعم. إن شاء الله يأخذ هذا الجماعة. نعم.
سمعت أن لعق اليد بعد الأكل واجب كما نقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رضي الله عنه، فهل هذا النقل صحيح؟
هو لو نقل عني لأخبرتك أنه صحيح أو غير صحيح، أما قد نقل عن غيري فبإمكانك أن تسأله إن شاء الله تعالى غدا، إما بالتلفون أو تتصلي معه وتسأل عن هذا. نعم.
ما حكم إطالة شعر الرأس للرجل؟
إطالة شعر الرأس للرجل لا بأس به ولا حرج فيه، ولكن يجب أن لا يجعله على صفة شعر المرأة، لأنه إذا جعله على صفة شعر المرأة صار متشبها بالنساء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم.
ما حكم وضع اليدين في الصلاة على الصدر
للرجل
والمرأة؟
تقدم الجواب هنا وبينا أنها سنة، وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، فكما أن الرجل يضع يديه على صدره في القيام قبل الركوع وبعده، فكذلك المرأة، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء. وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. وكذلك المجافات المرأة سنة إلا إذا قام دليل على الفرض. نعم. هذه مخالفة لعذر، هذه المخالفة لعذر، لأنه لا يمكن أن يتابع الإمام في مثل هذه الصورة فيصلي أربعا. وقد ذكر أهل العلم أن الرجل لو طرأ عليه شيء يوجب يجوز له أن ينفرد فله أن ينفرد عن إمامه ويكمل صلاته وينصرف الصلاة، فله أن ينفرد عن إمامه ويصلي صلاة خفيفة يكملها خفيفة وينصرف للعذر. ما في مانع، لكن الأحسن أنه يسلم علشان أنه يدرك معه العشاء. جماعة ما في مانع، لا مانع أنه ينتظر حتى يأتي الإمام، حتى يسلم الإمام يسلم بعده. فضيلة
الشيخ، نرجو منكم بيان حكم الجماعة الثانية في الصلاة مع بيان أدلة الفريقين القائلين بالمنع والجواز، وبيان الصحيح في هذه المسألة.
الصحيح في هذه المسألة أنه إذا دخل رجلان بعد انتهاء الصلاة فإنهما يصليان جماعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا عام لا يستثنى منه شيء، ولأن رجلا دخل والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أحد القوم فصلى معه. فهنا أعيدت الجماعة بعد الجماعة الأولى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول حديث عام وهذا حديث خاص. ومن المعلوم أن الذي أمر من كان قد صلى أن يصلي مع هذا الرجل لا يمنع رجلين إذا دخل جميعا من أن يصليا جماعة. أما فهمتم هذا؟ مفهوم؟ يعني الذي أمر من كان قد صلى مع جماعة أن يقوم فيصلي مع هذا لا يمنع إذا دخل رجلان أن يصلي أحدهما بالآخر. يعني الآن لو تصورتم أن هذا الرجل الذي دخل وحده دخل ومعه رجل آخر، هل يمنعهما الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي جماعة؟ ما يمكن يمنعهما أن يصلي جماعة، وقد أمر من كان عنده ممن قد صلى أن يقوم فيصلي معه. واضح؟ فعندنا الآن دليلان، أحدهما الأول وهو عام، والثاني هذا وهو خاص. نعم، لو فرض أن هؤلاء جماعة صار من عادتهم أن يتخلفوا عن الإمام الراتب ليصلوا وحدهم هذا من البدع، أما أنها جماعة حصلت اضطرارا وبدون قصد فإن هذا لا بأس به، بل إن هذا أفضل من أن يصلي الإنسان وحده. نعم، لو كان وقت النهي لا بأس. نعم، لأن وقت النهي وأوقات النهي كم لو تعد علينا الآن؟ عد علينا. لا، هو يعد لأنه اللي أورد السؤال إلى. نعم، طيب، أوقات النهي كما قال الأخ ثلاثة: من صلاة العصر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، أي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة، وعند قيامها حتى تزول عند الظهر، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. هذه أوقات نهي، لكن القول الراجح أنها نهي عن الصلاة المطلقة اللي ما لها السبب، أما التي لها سبب فإنه لا نهي عنها، كما لو دخلت المسجد أو وقع كسوف الشمس بعد صلاة العصر فإنها تصلى صلاة الكسوف، أو طفت بالبيت الحرام فإنك تصلي ركعتي الطواف، أو جاء شخص بعد صلاة العصر وقمت معه لتتصدق عليه فإن هذا لا بأس به، أو توضأت بعد صلاة العصر فصليت سنة الوضوء فإن هذا لا بأس به. والحاصل أن أوقات النهي على القول الراجح أنه لا نهي عن الصلاة التي لها سبب. نعم نعم، حتى في صلاة المغرب. نعم، يعني صلاة معادة.
ما دليل سماحتكم الرفض الشديد جدا بين العلمين؟
نعم، الدليل على أنه يسعى سعيا شديدا بين العالمين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسعى شديدا حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي، ولأن الناس سعوا من أجل سعي أم إبراهيم أم إسماعيل، ومعلوم أنها ستسعى شديدا في هذا لأنه كان بطن الوادي، وهي إنما تسعى لأجل أن تكون تطالع ابنها. وقد نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله في كتبهم، وعبارة زاد المستقنع ثم يسعى شديدا إلى العلم الآخر، يسعى شديدا يعني سعيا شديدا. وقد رأينا بعض الناس يركضون ما بين الصفا والمروة، ومثل هؤلاء إذا رأيتموهم فانصحوهم، لأن هذا خلاف السنة، ولأنهم يتعبون أنفسهم بدون شريعة، يلحقهم تعب الركض من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا وهكذا، فهؤلاء يعلمون، لأن الظاهر أنهم ما فعلوا ذلك إلا وهم يعتقدون أنه مشروع، ولعلهم يظنون أن الأشواط الثلاثة في السعي كالأشواط الثلاثة في الطواف. نعم، والله هذه أنا متوقف فيها. الفقهاء يقولون المرأة لا تسعى بين العلمين ولا ترمش بأشواط الثلاثة في الطواف، وما حرص المسألة تحريرا بالغا، أتوقف فيه. يرد عليهم بوجهين: الوجه الأول أن صاحب المغني نقل عن ابن مسعود أن إعادة الجماعة ليست مكروهة، والوجه الثاني أنه لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوجه الثالث أن يقال لعل ابن مسعود رضي الله عنه إن صح عنه أنه رجع بمن معه إلى البيت وصلى بهم، لعله يخشى أن يتخذ الناس ذلك سنة فيقتلون بعبد الله بن مسعود، أو لعله يخشى أن يظن الإمام إمام المسجد أن ابن مسعود لا يحب الصلاة معه، أو لسبب من أسباب. المهم أنه إما أن يعتذر عن ابن مسعود رضي الله عنه، أو يقال عنه في ذلك قولان كما نقل عنه صاحب المغني، أو يقال إن السنة إذا ورد بشيء فلا ينظر لأحد خالفه. نعم، المسعى الآن ليس من مثل الحرام، لا يعتبر منه، ولهذا هم جعلوا جدارا بين المسعى وبين المسجد. نعم،
من حفظ شيئا من كتاب الله ثم نسيه هل عليه إثم أم لا؟
لا، إذا حفظ الإنسان شيئا من كتاب الله ثم نسيه فإنه لا شيء عليه، لأن هذا أمر قد يقع. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ذات ليلة فنسي آية من القرآن، فلما سلم ذكره بها أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا كنت ذكرتنيه؟ ولكن لا ينبغي الإنسان إذا من الله عليه بشيء من القرآن أن يتهاون به وأن يدعه، بل يحرص عليه لأنه غنيمة، فإذا حافظ عليه وداوم عليه نفعه. الكتابية يجوز التزوج بها، يعني يهودية ونصرانية، وقد أباح الله ذلك في سورة المائدة، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فهمت؟ وفي نفس السورة قال: لقد كفر الذين قالوا
إن الله ثالث ثلاثة في نفس السورة. نعم نعم نقول هي من أهل الكتاب وإن كانت تقول هذا. نعم 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 لكنه لعل الله سبحانه وتعالى يهديها بعرض الإسلام عليه. أولا يجب على الإنسان أن يكون مع أهله رجلا بمعنى الرجولة، فلا تغلبه المرأة على ما تريد. وعلى هذا فكان الواجب على هذا الرجل الذي قال إن زوجته ألحت عليه حتى جامعها وهو صائم في نهار رمضان، كان الواجب عليه أن يمتنع من ذلك. ولكن بناء على أن الأمر وقع، فإن كان هذا الصوم في السفر فإنه ليس فيه شيء، أي ليس في جماعه شيء سوى أن يقضي ذلك اليوم، لأن المسافر يجوز له أن يأكل ويشرب ويجامع زوجته. وإن كان الجماع إن كان الصوم بالحضر وحصل هذا الجماع فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، ولا حرج عليه أن يجامع زوجته في الليل في أثناء هذين الشهرين، بخلاف المظاهر. المظاهر لا يجوز أن يجامع زوجته أثناء صيام الشهرين، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. ولا أدري هل يريد السائل أنه جامع زوجته في النهار وهو صائم الشهرين أم لا، فإن كان كذلك وقد جامعها في آخر الليل يظن أن الفجر لم يطلع فإنه لا شيء عليه، ولو تبين أن الفجر قد طلع بناء على القاعدة التي أصلناها قبل قليل، وهي أن فعل المحظور مع النسيان أو الجهل يكون الإنسان فيه معفوا عنه. فإذا كان كذلك وقد جامعها يظن أن الفجر لم يطلع فإنه لا شيء عليه ولو تبين أن الفجر طالع. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أنهم أمروا بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمروا به ولو أمروا به لنقض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأشكر الأخ على دعاء الله تعالى بطول العمر لي والعافية، ولكن ينبغي لمن سأل طول العمر لأحد أن يقيده بطاعة الله فيقول: أطال الله بقاءك على طاعة الله، لأن طول البقاء قد يكون خيرا للإنسان وقد يكون شرا، فشر الناس من طال عمره وساء عمله والعياذ بالله. ولهذا ينبغي إذا دعوت لأحد بطول البقاء أن تقرنه بقولك على طاعة الله. وأما الجواب على سؤاله فإن المقتول قصاصا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، لأنه ليس بخارج من الإسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فجعل الله تعالى المقتول أخا للقاتل، ومعنى ذلك أن القاتل مسلم باق على إيمانه، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. أقول: أسأل الله عز وجل الذي أحبنا فيه أن يحبه كما أحببنا. وأما تشجيع الأندية الرياضية فالذي أرى أن الإنسان ينبغي له أن يشجع ما فيه الخير والصلاح للمسلمين، فيشجع طلبة العلم الشرعي في طلب العلم، ويشجع من نال شهادة عالية في علوم شرعية نافعة أو علوم تنفع الناس في معاشهم في دنياهم. وأما ما لا نفع فيه فلا أرى أن يشجع فيه أو يشجع عليه. الشيء الذي ما فيه نفع كيف يشجع عليه؟ اما ما فيه نفع في الدين او في الدنيا فان التشجيع عليه لا باس به. من باب اولى اذا كان ما لا منفعه فيه ولا مضره من شجع فكيف هذا اللي فيه مضره؟ نعم.
ما الحكم في القراءات
المجوده؟ القراءه المجوده بعض العلماء يرى انها واجبه وانه يجب على الانسان ان يقرا قراءه مجوده، ولكن الصحيح انه لا يجب ان يقرا قراءه مجوده، بل الواجب ان يقرا قراءه لا يخل فيها بالحروف ولا بالحركات، واما التجويد فليس بواجب. ما ادري نعم انا اقصد المجوده التي تقرا بالتجويد. اذا كان هذا هو المقصود فكما اجبت، اما اذا كان هناك مقصود اخر ما ادري عنه. على كل حال اعاده القراءه ما فيها مانع. الرسول عليه الصلاه والسلام ردد قوله تعالى: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم الى ان اصبح. لكن الكلام على انه يلحن القران اذا كان المراد انه يلحن القران فان تلحين القران الى الكراهه اقرب منه الى الجواز. نعم هذا صحيح في صحيح مسلم. نعم.
ذكر مؤلف العلوم الذهبي شبه بالنسبه لاستواء الله عز وجل وهي المكان والجهه.
الواقع انه ليس هناك شبهه في اثبات ان الله سبحانه وتعالى في جهه او انه في مكان، لان معنى قولنا ان الله في جهه انه في العلو، وليس المعنى ان هناك شيئا يكون محيطا بالله عز وجل، لانه ما فوق العالم الا الله سبحانه وتعالى، فليس هناك جهه تحيط به وتحصره. وكذلك بالنسبه للمكان، النبي عليه الصلاه والسلام قال للجاريه: اين الله؟ قالت: في السماء، يعني في العلو. وليس المعنى ان السماء ظرف تحيط به ابدا، ولكن المراد بالسماء العلو، والسماء يراد به العلو كما في قوله تعالى: انزل من السماء ماء. المراد بالسماء هنا العلو، ليس في السماء السقف المحفوظ، او يراد بقوله في السماء يعني على السماء، وفي تاتي بمعنى على كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. والمهم ان لفظ المكان والجهه والجسم والحيز وما اشبه ذلك هي الفاظ مجمله يتوصل بها اهل التعطيل الى تعطيل صفات الله عز وجل، ولكن يجب التفصيل، فيقال ان الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته وهو فوق كل الخلق، وليس ثم اي في المكان الذي فوق الخلق ليس فيه الا الله سبحانه وتعالى وحده، وبهذا يزول الاشتباه ولا يحصل في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم شيء لا يليق به. نعم.
واخيرا
انت انطلبتم الان 10 دقائق والله الان ما شاء الله بدل الدقيقه 10 دقائق. نعم نعم قل لأبيك. نعم خلصت الآن؟ خلصت ولا لا؟ ما خلصت؟ طيب بارك الله فيك. إذا قال لك إن ابن عثيمين يقول كذا وكذا، قل له: ابن عثيمين مو نبي، يؤخذ من قوله ويترك. نعم هذه واحدة، هذا جواب. وأنا لست إذا قلت قولا ألزم الناس به، ولا أرى أن أحدا يلزمه أن يقول بما أقول. أي إنسان يقول أنه يجب على الناس أن يقول بما أقول فمعنى ذلك أنه يريد أن يجعل نفسه رسولا، هذه واحدة. الثاني قل له إن ابن عثيمين لا يقول إنه جائز على الإطلاق، ففرق بين الاقتناء والمشاهدة يا أخي، أنا أتكلم عن المشاهدة ما هو عن الاقتناء. قلت الاقتناء الاولى الانسان ما يقتنيه، أرسل الله، لكن المشاهدة غير. أنا ما أستطيع يا أخي بأي حال من الأحوال أن أحرم شيء ما أرى أن الدليل يحرمه. على كل حال بارك الله فيك، الآن فهمنا رأيك أنك ترى أنه حرام. يا أخي امنع جزاك الله خير اتركه. المهم بارك الله فيكم يا اخوان، شيء يلزمني ان اقول به انا امامي الله عز وجل. اتركوا لا 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 تدخلوا البيت، اقول لا تدخلوه البيت. جزاك الله، الله يجزاك خير، جزاك الله خيرا، الله يوفق القائمين عليك، نسأل الله أن يوفقهم وأن لا يكون فيه إلا ما ينفع البلاد والعباد.
أهمية طلب العلم. الجزء الثاني للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
معنى استوى الثولة العرش قبل ذلك لمن؟ لواحد آخر. هذا حتى العام من السوق يعرف أن هذا قول منكر، ومع هذا درج عليه بعض أهل العلم، لكن هؤلاء نخطئهم ونقول قولكم هذا خطأ ومردود عليكم ولا نقبله منكم ولا تتسعوا صدورنا له، لأنه مخالف للقرآن، ولأنه مخالف لطريق السلف، ولأنه يلزم عليه لوازم باطلة. أما مسائل من فروع الدين قابلة للاجتهاد وليس فيها نص قاطع يفصل، فهذه كما قلت ينبغي أن تكون صدورنا رحبة لهذا الخلاف، بحيث لا يعادي بعضنا بعضا أو يحقد بعضنا على بعض من أجله. نعم. ونقتصر على هذا القدر في هذه الكلمات، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها. وأنا الحقيقة أنني مسرور لأني لمست منكم أنكم أدركتموها بالأسئلة التي وجهت وحصل فيها الجواب الصحيح، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جواب كريم. وإلى الأسئلة، ونسأل الله أن يجعل في أجوبتنا الصواب والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: هل يعذر الشخص في عدم طلبه للعلم بسبب انشغاله بدراسته التي ليس فيها طلب للعلم الشرعي، او بسبب عمله او غير ذلك؟
طلب العلم الشرعي فرض كفاية، اذا قام به من يكفي صار في حق الاخرين سنة. وقد يكون طلب العلم واجبا على الإنسان عينا، يعني فرض عين، كما لو أراد الإنسان أن يتعبد لله بعبادة فإنه يجب عليه أن يعرف كيف يتعبد الله بهذه العبادة. وعلى هذا فهذا الذي يشغله عن طلب العلم الشرعي يشغله حماية كفايته وأهله، مع محافظته على ما يجب الحفاظ عليه من العبادة. نقول إن هذا معذور ولا حرج عليه، ولكنه ينبغي أن يتعلم من العلم الشرعي بقدر ما يستطيع. نعم.
وهل يكفي لطالب العلم القراءة الكتب والمراجع، أم ينبغي لطالب العلم حضور حلقات العلم والدروس على أيدي المشايخ؟
ينبغي لطالب العلم أن يتلقى العلم عن أهل العلم، ويستعين بما كتب من السابقين واللاحقين في كتبهم، لأن الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل، ليس كما لو جلست عند عالم يبين لك ويشرح لك وينير لك الطريق. أنا لا أقول إنه لا يدرك العلم إلا بالتلقي من المشايخ، قد يدرك الإنسان بالمطالعة والمراجعة، لكن الغالب أنه إذا لم يكب إكبابا تاما ليلا ونهارا ويرزق الفهم فإنه قد يخطئ كثيرا. ولهذا يقال من دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، ولكن هذا ليس على إطلاق في الحقيقة. والطريق المثلى أن تتلقى العلم على المشاعر. ثم إني أنصح طالب العلم أيضا أن لا يتلقف من كل شيخ في فن واحد، يعني مثلا في الفقه ما تروح تقرأ على هذا وعلى هذا وعلى هذا، لأن العلماء يختلفون في طريقة استدلالهم من الكتاب والسنة، ويختلفون في آرائهم أيضا. فأنت مثلا اجعل لك مدرسا أو عالما تتلقى علمه في الفقه، وآخر في العقائد، وآخر في النحو، وآخر في البلاغة، وهكذا. أو يلتزم شيخا واحدا إذا كان عنده جميع المعلومات التي تحتاج إليها، لأنك إذا تلقيت العلم علم الفقه من هذا ومن هذا واختلف رأيهما، ماذا يكون موقفك وأنت طالب؟ يكون موقفك إيش؟ الحيرة، الشك، ما تدري. لكن التزم عالما في فن معين وخذ برأيه حتى تترعرع وتكبر ويكون عندك قدرة على ترشيح الآراء، ثم بعد ذلك قد تبقى موافقا للعالم الذي تلقيت العلم عنده وقد تخالفه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المقصود بالعلماء المذكورين في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟
المقصود بهم العلماء الذين يوصلهم علمهم إلى خشية الله. التعليل راح إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بطريق الخشية التي يوصلهم علمهم إلى خشية الله. وليس المراد بالعلماء من علموا شيئا من أسرار الكون، كأن يعلموا شيئا من أسرار الفلك أو من أسرار البحار أو ما أشبه ذلك، أو ما يسمى بالإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي في الحقيقة لا ننكره، أن في القرآن أشياء ظهر بيانها في الأزمنة المتأخرة، لكن غالى بعض الناس في الإعجاز العلمي حتى رأينا من جعل القرآن كأنه كتاب رياضة، وقال إن من الإعجاز فيه أنه مركب على 19، ورأيت كتابا آخر جديدا مركب على 99. هذا غلط ولا يجوز. الرأي الأول وصل به هذه الدعوة إلى أن حرف القرآن فقال عليها 19، يعني العدد 19، مع أن القرآن ظاهر أن مراد بعليها يعني على النار 19 من جنود الله عز وجل. فأنا أقول إن المغالاة في إثبات أن الإعجاز العلمي لا ينبغي فيه، لا تنبغي، لأنها هذه قد تكون مبنية على نظريات، والنظريات تبقى أو تختلف، ربما تختلف. فإذا جعلنا القرآن دالا على هذه النظرية ثم تبين بعد أن هذه النظرية خطأ، معنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطئة، وهذه مسألة خطيرة جدا. والآن يا إخوان، الله عز وجل اعتنى في الكتاب والسنة ببيان ما ينفع الناس من العبادات والمعاملات، ولهذا بين جليلها ودقيقها، حتى آداب الأكل، حتى آداب الجلوس، حتى آداب الدخول، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس لتفسحوا يفتح الله لكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رضي عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وحتى آداب قضاء الحاجة، إذا أردت تدخل الحمام ماذا تقول؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا خرجت تقول غفرانك. شف الأمور اللي تنفع الناس بين الله تعالى فيها في الكتاب أو السنة أشياء من أدق الأشياء. لكن علم الكون هل ذكره على سبيل التفصيل؟ أسألكم يا أخوان، ما ذكر على سبيل التفصيل؟ لو كان من الأمور التي يحتاج الناس إلى بيانها بالتفصيل لكان الله يبينها لحاجتهم إليه. ولذلك أنا أخشى من انهماك الناس في ملاحقة الإعجاز العلمي أخشى أن يعرضوا عن الأمر الأهم وهو تحقيق العبادة، تحقيق العبادة، لأن القرآن نزل لهذا، بل الخلق كلهم وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. أهم الناس بس أن يتعلقوا بالكون وما إلى ذلك. أما علماء الكون الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه فننظر إن كانت إن اهتدوا بما وصلوا إليه من العلم واتقوا الله عز وجل وأخذوا بالإسلام صاروا من علماء المسلمين الذين يخشون الله، وإن بقوا على كفرهم وقالوا إن هذا الكون له محدث فإن هذا ما يعد أن يكونوا خرجوا من كلامهم الأول إلى كلام لا يستفيدون منه. كل يعلم أن لهذا الكون محدث قل لا ها؟ كل يعلم أن لهذا الكون محدثا، لأن هذا الكون إما أن يحدث بنفسه يعني يحدث نفسه، هو هذا الكون يحدث نفسه، وإما أن يحدث صدفة، وإما أن يحدثه خالق وهو الله عز وجل. كونه يحدث نفسه مستحيل ولا ممكن؟ لماذا؟ لأنه كان معدوما، فالمعدوم لا هو عدم، كيف يوجد؟ وكونه يحدث صدفة أيضا مستحيل، لأن ما فيه من النظام البديع الغريب الذي يبهر العقول يمنع أن يكون صدفة. الشيء الذي يقع صدفة لا بد أن يختل في ذاته وفي أحواله وتغيراته، إذن لا بد له من خالق أو لا بد له من محدث، فمن الذي أحدثه؟ زيد، عمر، فلان، فلان؟ لا، الذي أحدثه الله عز وجل. كون نصل إلى أن هذا الكون له محدث ما هو هذا الإيمان، هذا قد أقر به المشركون الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم، ما يكفي هذا في الإيمان. ولذلك أنا أذكر أن بعض العامة لما صعد أول واحد إلى الفضاء وهو من الدولة الروسية وقال له غاغارين، قالوا ما شاء الله هذا أقر غاغارين أنه إن هذا الكون الفسيح العظيم له محدث. فتلا بعض الناس إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الرجل هل خشي الله؟ أبدا، ما نعلم أنه خشي الله، بل بقي على كفره. نعم والله أعلم، لكن خشية الله عز وجل الإنابة إليه بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذا خشية. إذن فالعلماء هم الذين علموا ما يخشون الله به فتوصلوا إلى خشية الله. متابعة المؤذن سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا كبر مكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله نقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى لا حول ولا قوة إلا بالله الاسترجاع كما يظن بعض العامة، ليس لا حول ولا قوة إلا بالله مثل إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله الاستعانة بالله عز وجل. كأن المؤذن لما قال حي على الصلاة يعني أقبل، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنا أستعين الله، فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بالله عز وجل. وإذا قال الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر في أذان الفجر نقول الصلاة خير من النوم لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا مثل ما يقول. ثم إذا انتهى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ثم ندعو بما شاء الله عز وجل أن ندعو لقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أما رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا فتقال بعد الشهادتين، بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
فضيلة الشيخ، هل تعليم الناس الرياضيات والعلوم ونحوها يكون للشخص له فيها أجر إذا نوى بها الدعوة إلى الله عز وجل؟
إذا كانت هذه الرياضيات مما تنفع المسلمين في معاشهم أو معادهم ونوى بذلك نفع المسلمين بها فإنه يؤجر على نيته، ولكنها ليست كالعلوم الشرعية فإنها إذا كانت من المباحات تكون وسيلة، فإذا كانت وسيلة إلى ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم أجر عليها لأن القاعدة يا إخواني القاعدة الشرعية أن المباح، وأظنكم تعرفون أن الأحكام الشرعية كم تنقسم تكليفية، كم 5 أقسام: واجب، محرم، مباح، ومكروه، ومستحب. قسم المباح واسع، يكون بحسب ما يكون ذريعة له، قد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا. وهل تسمح أن نضرب لهذا مثلا؟ الأصل في البيع أنه حلال ولا حرام؟ أصل البيع أنه حلال ولا حرام؟ حلال، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. لكن قد يكون واجبا أحيانا، وقد يكون حراما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها. فإذا أراد شخص أن يشتري منك شيئا ينقذ به حياته، كما لو كان محتاجا إلى طعام وأراد أن يشتري منك طعاما، ما حكم البيع؟ واجب؟ طيب، شخص أراد أن يشتري منك خمرا ليجعله عنبا ليجعله خمرا، البيع حرام، لأن أصل بيع العنب حلال. طيب، شخص أراد أن يشتري ماء يتوضأ به وليس عنده ماء، فالشراء واجب، الشراء واجب. فعلى هذا نقول إن المباح إذا كان وسيلة لأمر مشروع كان مشروعا، إذا كان ذريعة لأمر محرم كان حراما. نعم. نصيحتي لهؤلاء الشباب أن يتعلموا الطب، لأننا محتاجون إليه في بلادنا في حاجة شديدة. وأما مسألة الاضطراب فإنه هنا في بلادنا والحمد لله ممكن أن يتوقع الإنسان ذلك بقدر ما يستطيع، إذ أن الدراسة ليست مختلطة. غاية ما هنالك كما سمعت، ولا أدري هل يصح أم لا، أنه يوجد اجتماع بين النساء والرجال في أماكن التدريب، ولا أدري هل هذا يصح أم لا، ولكن من الممكن مراجعة المسؤولين في هذا الأمر بأن يجعل للنساء وقت وللرجال وقت آخر. وأما السفر إلى بلاد الكفار فلا أرى جواز السفر إلى بلاد الكفار إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، علم شرعي يدفع به الشبهات، لأنه هنا في بلاد الكفار يوردون على أبناء المسلمين شبهات، يشكون في دينهم، فليشككونه في ربه حتى ينسلخ الإنسان من دينه وهو لا يشعر. فلا بد من علم يدفع به الشبهات، ولا بد من دين يدفع به الشهوات. كل إنسان عنده عبادة ودين، لا يذهب إلى هناك وهو ضعيف الدين فتغلبه نفسه فيتبع الشهوات. والشيء الثالث، الشرط الثالث، أن يكون محتاجا إلى السفر بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلاد الإسلام، لكن ما يوجد في بلاده لا بأس. فهذه الشروط الثلاثة إذا تحققت فليذهب، فإن تخلف واحد منها فلا يذهب، لأن المحافظة على الدين أهم من المحافظة على غيره.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الملاحظ انصراف وتقصير بعض طلاب العلم من الشباب عن اتقان قواعد اللغه العربيه، الا يرى فضيلتكم ان اتقانها امر اساسي يساعد على فهم كثير من الامور؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، فهم اللغه العربيه مهم، سواء في قواعد الاعراب او في قواعد البلاغه، كلها مهمه. ولكن بناء على اننا والحمد لله عرب، فانه يمكننا ان نتعلم بدون أن نعرف قواعد اللغة العربية، يمكن. لكن من الكمال أن يتعلم الإنسان قواعد اللغة العربية. وفي الحقيقة أن بعض الناس مغرم باللغة العربية، حتى إذا سمع من بعض أهل العلم أو بعض الوعاظ الخطبة، إذا سمع خطبة ملحونة ولو بلحن لا في المعنى يمجها وتكرهها نفسه ولا ينتفع بها. ولهذا أنا أحث على تعلم اللغة العربية سواء في قواعد النحو أو في قواعد البلاغة، حتى في قواعد البلاغة يظهر من بلاغة القرآن وبلاغة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بين لمن يعرف علم البلاغة.
فضيلة الشيخ، نرجو بيان برنامج مختصر للمسلم لاستيقاظه إلى منامه، ولكم الشكر.
هذه الأسئلة التي سأل السائل، أنا أنصحه بأن يقرأ الكتب المؤلفة في هذا عند المنام وعند القيام وعند الأكل والشرب واللباس وقضاء الحاجة والدخول والخروج. وفيها الحمد لله كتب مؤلفة، منها كتاب صحيح الكلم الطيب، الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية، وصحيحه من مؤلفات ناصر الدين الألباني، وكذلك كتب الأذكار، كتاب الأذكار النووي والوابل الطيب ابن القيم، وهو الحمد لله كتب معروف. وليحذر كل الحذر من الكتب التي تشتمل على بدع في هذا الباب، لأن وجدنا كثيرا من الكتب التي تباع في الأسواق فيها أذكار كلها بدعية، فليحذر الإنسان منها غاية الحذر. وإذا رأى كتابا يبحث في الأذكار فليعرضه أولا على أحد العلماء حتى يتبين له ما فيه من الخطأ ولا يضطر به. لا، الدعاء المستجاب لا يقتني، لأن فيه كثيرا من البدع. يوم الأربعاء الذكر، ويوم الخميس الذكر، ويوم السبت الذكر، ويوم الجمعة الذكر، ما في من جهة. وفي أيضا أحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة، فهذا الكتاب لا ينبغي أبدا أن يقتنيه العام. ولكن طالب العلم اللي يأخذ الأحاديث الصحيحة اللي فيه ما في مانع، مع أن الأحاديث الصحيحة الموجودة فيه موجودة في غيره. نعم. أنا أقول هذا أعرض الكتاب على طالب العلم، على أهل العلم، وخلوه، وإلا فأخذ ما ذكرت، وصحيح الكلم الطيب والوابل الطيب المقيم، كتاب الكلام النووي، في أخذ يا رجل. نعم. التفرغ لطلب العلم أفضل وأولى، وبإمكان طالب العلم أن يدعو وهو يطلب العلم، ولا يمكن أن تقوم دعوة لله على غير علم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، على علم. كيف دعوة بلا علم؟ أفرض أنك قمت ودعوت وأورد عليك شبهة، فحينئذ لا يخفى، إما أن تقول لا أدري فينقص قدرك عند الناس، وهذا جاهل بس يتكلم عنده لسانه فقط، وإما أن تجيب بالخطأ وهذا أضر، وإما أن تجيب وتصيب بغير قصد وهذا خطر، لأن قد تصيب وقد لا تصيب. ولهذا لابد من طلب العلم أولا ثم الدعوة الثانية. ما أحد دعا بلا علم أبدا، والغالب أن من دعا إلى بلا علم أنه لا يوفق، والدعوة التي يعرفها العامي وكل أحد ما فيها فائدة. ولكن طالب العلم ليس معناه أنه يبقى في كتبه ولا يتكلم مع الناس، لا، يتعلم ويدعو فيما تعلم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي كتب العلم بعد كتاب الله عز وجل التي توصون المبتدئ في طلب العلم أن يبدأ بها؟
بالنسبة للعلم الحديث، أرى من أحسن الكتب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، لأنه كتاب مختصر وفيه إشارة إلى بيان مرتبة الحديث. وبالنسبة للفقه، إما زاد المستقنع الذي شرحه الشيخ منصور البهوتي بشرح سماه الروض المردد، وإما دليل الطالب. دليل الطالب يمتاز عن روض المربع بأنه فيه نوع من التفصيل وذكر الشروط، وزاد المستقنع يتميز بأنه أكثر مسائل، وأن شرحه أفضل من الشروح التي على نيل الأوطار، التي على دليل الطالب. نعم. أما في العقيدة فلا أجد كتبا مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المختصرات المفيدة جدا فيها العقيدة الواسطية، لأنها على اختصارها زبدة لعقيدة السنة والجماعة. نعم. الطحاوية ما تكون للمبتدئ، تكون لإنسان عنده فهم وعنده علم، يعني فيها كما تعرفون فيها مناقشات مع أهل البدع.
نعم. إذا كانت آفة العلم النسيان، فما هي الأمور أو الطرق التي تعين على درس العلم؟
من الطرق التي تعين على العلم أن يهتدي الإنسان بعلمه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ومنها أن يكب على طلب العلم، ما يجعل طلب العلم على التفرغ فقط. ولهذا يقولون أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطي العلم بعضك لا يعطيك شيئا. فلا بد من الإكباب على طلب العلم ليلا ونهارا، والمناقشة فيه والمباحثة، وتطبيق ما علمت بما عملت حتى يبقى ويرسل. طيب على وقت العالم، على وقت العالم. نعم. وبقية الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. في أحد الإخوة قال إنه إن بعض الناس قد يفهم من تفضيل طلب العلم على الدعوة إلى الله أن الإنسان يطلب العلم ولا يدعو إلى الله، وليس كذلك، بل يطلب العلم ويدعو إلى الله تعالى بما علم، وطلب العلم مقدم على الدعوة كما أشرنا إليه، ولكنه يمكن لطالب العلم أن يجمع بينهما كما ذكرنا أيضا في الإجابة على ذلك. كل إنسان يعمل في عمل يشتمل على محرم فإنه يكون معينا له على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومسألة الربا عظيمة كبيرة، يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من الذي يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ آكل الربا محارب لله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فوعد الله المرابين بأنهم من أصحاب النار خالدين فيها والعياذ بالله. وأكل الربا من أعظم الكبائر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه. كم الجميع؟ خمسة، الشاهدين اثنين والكاتب والآكل والموكل. وهذا يدل على أنه أن كل من ساعد المرابي حتى في إثبات عقد الربا فإنه داخل في اللعنة والعياذ بالله. وأما الأكل من ماله الذي اكتسبه من هذا، فإذا كان الآكل مضطرا إلى ذلك بمعنى أنه ليس له دخل يستغني به عن أكل مال هذا المرابي، فلا حرج عليه أن يأكل منه، كما لو كان رب عائلة ينفق عليهم مما اكتسب فإنه لا حرج عليهم إذا كانوا لا يستطيعون الاستغناء عن هذا المال. والإثم على هذا الرجل لا عليهم. وأما إذا كانوا يستغنون بذلك أي بشيء مباح عن هذا المال المحرم فلا ينبغي لهم الأكل منهم، ولكن لو أكلوا فالإثم على هذا المرابي. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاب دعوة يهودي دعاه إلى طعام، مع أن اليهود كانوا يأكلون الربا ويأخذونه. نعم. وضع المال في البنوك، إذا كانت هذه البنوك التي وضعت مالك فيها لا تتعامل إلا بالربا فلا يجوز أن تضع مالك فيها مهما كان الأمر. أما إذا كان لها معاملة أخرى غير الربا فإن احتجت إلى وضع مالك فيها فلا حرج عليك، لكن لا تأخذ منهم مقابل ذلك. نعم، لا بأس إذا كان لها معاملات أخرى غير الربا. أقول أسأل الله تعالى أن يثبتك على ما أنت عليه من الحق، وأن يعينك على نفسك باجتناب ما حرم الله عليك. وأما العادة السرية فإنها حرام بدلالة الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما دلالة الكتاب على تحريمها ففي قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين،
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذي يتمتع بغير الزوجة والمملوكة يكون مبتغيا نعم وراء ذلك فيكون عاديا أي ظالما لنفسه. وأما دلالة السنة على ذلك ففي قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطبكم معشر الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجه الدلالة من الحديث أن العادة السرية أهون من الصوم، قل لا أهون على الإنسان من أن يصوم، وفيها أيضا متعة ولذة وشهوة، فهي بالنسبة للمكلف أيسر من الصوم وفيها متعة. ولو كان هذا جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته عائشة رضي الله عنها ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأيسر من الصيام أو استخراج الماء بالمعالجة بالعادة السرية دل ذلك على أنها حرام وأنها إثم، وإلا لاختارها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما دلالة النظر الصحيح عليها فلأنها تهتم الجسم تهتم البدن، ولا سيما ما يتعلق بالشهوة فإنها تهتمها، وإذا كانت تهتمها ولا سيما ما يتعلق بالشهوة فالإنسان مأمور بحفظ بدنه. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والإنسان أيضا مأمور بحماية شهوته الغريزية لأنه سيحتاج إليها فيما بعد لطلب الأولاد. والذي أنصح أخي هذا السائل أن يستعين بالله عز وجل وأن يسأل الله تعالى الحماية من ذلك وأن يكثر من التوبة، وإذا أحس بذلك فإن كان في النهار فليخرج يتمشى في الأسواق أو يزور صديقا له، وإذا كان في الليل فبإمكانه أن يقوم ويتوضأ ويصلي ويعالج نفسه شيئا فشيئا حتى تزول عنه ذلك أو يزول عنه ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للزوجة أن تقدم طاعة والديها على زوجها على طاعة زوجها؟
لا يجوز للزوجة أن تقدم طاعة والديها على طاعة زوجها، فإن طاعة زوجها أوجب من طاعة والديها، ولكنه يمكنها أن تقوم بالأمرين، تطيع زوجها فيما يجب له وتبر والديها فيما يجب له. لكن لو أمرها زوجها بشيء ونهاها أمها أو نهتها أمها أو أبوها عن هذا الشيء فإن طاعة الزوج أولى ما لم تكن إثما، فإن كانت إثما فلا طاعة له. يعني مثلا لو قال الزوج لزوجته اكشفي وجهك لأخي مثل ما يفعل بعض العوائل، تجد الزوج وزوجته يأكلان جميعا مع أخ الزوج، وهذا حرام، لا يجوز أن تكشف وجهها لأخي زوجها، ولا يجوز أن تكشف وجهها لزوج أختها أيضا. هذا لو أمرها زوجها بذلك فلا سمع له ولا طاعة في هذه المسألة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الدم في الصلاة؟ وهل هناك فرق بين دم الإنسان والحيوان؟
الدم دم الحيوان ينقسم إلى قسمين، دم مسفوح ودم غير مسفوح، يعني دم يخرج من الحيوان في حياته، ودم يكون في لحمه بعد موته. الدم الذي يخرج منه في حياته هذا نجس، قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس. الضمير في قوله فإنه يعود على الضمير المستتر في قوله إلا أن يكون، وليس عائدا على لحم الخنزير لأنه يعود على المستثنى كله، وعلى هذا فيكون الدم نجسا. لكن أهل العلم يقولون
إنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. وأما الذي يبقى في العروق فإنه طاهر ولو ظهرت حمرته ولو كثر، كالدم الذي يكون في الكبد والذي يكون في القلب والذي يكون في اللحم، هذا كله طاهر ولو كثر، ولا يجب عليك أن تغسل ثوبك منه. وأما دم الإنسان فإن كان خارجا من السبيلين فهو نجس قليله وكثيره، ويجب على الإنسان أن يتطهر منه. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن يغسلن ما أصابهن من دم الحيض بدون تفصيل حتى ولو كان قليلا. وأما الخارج من غير السبيلين كالخارج من الأنف ومن اليد ومن الرجل وما أشبه ذلك، فإن أكثر أهل العلم على أنه نجس كدم الحيوان ولكن يعفى عن يسيره. أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء، الدم الذي يخرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره، سواء خرج من الأنف أو من جرح أو المهم أنه لا، أو من الضرس مثلا، الدم الذي يخرج من بدن الإنسان لا ينقض لا قليله ولا كثيره إلا ما خرج من السبيلين. وكذلك القيء الاستفراغ لا ينقض الوضوء، لأنه لا دليل على النقض، فمن قال إنه ناقض قلنا هات الدليل، لأن هذا الوضوء ثبت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، وليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن الخارج من غير السبيلين يكون ناقضا للوضوء. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد أديت صلاة الفريضة ونسيت أن أمسح على الشراب بعد الحدث، الصلاة صحيحة
بدون إذن؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إذا نسى الإنسان أن يمسح على الشراب بعد أن أحدث وصلى فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويمسح عليها على الشراب ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. ما هو الشرط؟ واضح الشرط، الطهارة من الحدث، هذا ما تطهر من الحدث، ما يتطهر حتى يمسح برجليه على كفيه. وهنا قاعدة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم، ترك المأمور نسيانا لا يسقطه، ترك المأمور نسيانا لا يسقطه، ترك المأمور جهلا لا يسقطه. معلومة القاعدة هذه ولا لا؟ ترك المأمور نسيانا أو جهلا لا يسقطه، وترك وفعل المحظور نسيانا أو جهلا يعفى عنه. هاتان قاعدتان مهمتان لطالب العلم. القاعدة الأولى ترك المأمور نسيانا أو جهلا لا يستطيع، وفعل المحظور نسيانا أو جهلا يعفى عنه. يحتاج أن نبين أمثلة على هاتين القاعدتين. رجل أكل عشاء عند شخص وفيه لحم إبل وأكل من لحم الإبل ثم قام وصلى ولم يتوضأ لأنه ما علم أن اللحم لحم إبل، فما رأيكم؟ هل يعيد الصلاة أو لا؟ يعيد الصلاة، لأن من الشروط الوضوء بعد الحدث، وهذا الرجل أحدث بأكل لحم الإبل لأن لحم الإبل ينقض الوضوء، وعلى هذا فنقول توضأ وأعيد الصلاة لأنك تركت مأمورا. ويدل لذلك أيضا، يدل لهذا الرجل الأعرابي الذي جاء وصلى ولم يطمئن، لم يطمئن في صلاته، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه جاهل لأنه ترك مأمورا وهو الطمأنينة، ترك مأمورا به وهو الطمأنينة. طيب مثال ترك المأمور ناسيا، لو أن رجلا أحدث ثم صلى ناسيا ولم يتوضأ يعيد الصلاة ولا لا؟ يعيد الصلاة. لو ترك التشهد الأول في صلاة ناسيا يسجد للسهو ما يسجد عنه بالنسيان. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام عن التشهد الأول في صلاته فسجد للسهو لأنه مأمور به. أما المحظور إذا فعلته ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه. اجتناب النجاسة في الصلاة اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور لأن النجاسة محظورة عليك أن تصلي في نجاسة محظورة عليك فاجتنابها من باب ترك المحظور. ولهذا نقول اترك النجاسة اجتنب فهو من باب ترك المحظور. لو صلى الرجل على ثوب نجاسة لكن ما دري عنها ما علم أن على ثوب نجاسة إلا بعد صلاته ما تقوم في صلاته صلاته صحيحة صلاته صحيحة. ايش الدليل؟ قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنا الآن تلبست بالنجاسة أو صليت في نجاسة وأنا ما أدري فأنا معذور. ودليل آخر في نفس المسألة دليل في نفس المسألة صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ذات ليلة ذات يوم وعليه نعلاه فخلعهما في أثناء الصلاة فخلع الناس نعاله فلما سلم سألهم لماذا خلعوا قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن. هل أعاد الصلاة؟ لا. إذن فهذا دليل على أن من صلى بنجاسة ولم يدري عنها فصلاته صحيحة. ما رأيكم لو صلى وهو جار عنها لكن نسي أن يغسلها لا يعيد الصلاة لأن هذا من باب ترك المحظور فعلى هذا لا يعيد الصلاة. طيب رجل قام من النوم وصلى الفجر ثم في الضحى وجد عليه أثر احتلام ما تقولون؟ يعيد ليش؟ لأنه ترك مأمورا وهو الغسل من الجنابة الغسل من الجنابة فعليه الإعادة عليه الإعادة. ولكن هنا سؤال لو كان لا يدري ما يقول ما أدري هل هذا الأثر من البارحة أو من الليلة التي قبلها أو من الليلة التي قبلها وش تجعله؟ من آخر نومه لأنها متيقنة وما قبلها مشكوك فيه. طيب نرجع إلى القاعدة فعل المحظور إذا تركه الإنسان جاهلا إذا فعله جاهلا معفو عنه ترك المحظور إذا فعل المحظور جاهلا فإنه يعفى عنه. وكذلك لو كان ناسيا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لماذا يتم صومه وهو آكل؟ لأن الأكل محظور على الصائم وقد فعله ناسيا. لكن من نسي صلاة فليصليها إذا ذكره ولا تسقط عنه. لماذا لا تسقط؟ لأنه من باب فعل المأمور. وخلاصة القول الآن الذي ينبغي لطالب العلم أن يفهمه أن الإنسان إذا ترك المأمور ناسيا أو جاهلا يسقط عنه ولا لا؟ ما يسقط عنه، لا بد أن يفعله، لكنه لا يؤاخذ به حين كان ناسيا أو جاهلا. أما لو فعل المأمور ناسيا أو جاهلا فإنه معفو عنه ولا يتم عليه فيه. حتى في كل شيء محظورات الإحرام لو أن المحرم حلق شيئا من شعره أو تطيب ناسيا أو فعل أي محظور من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. نعم. اللحية أمر النبي عليه الصلاة والسلام في إعفائها فقال أعفوا اللحاء وحفوا الشوارب وقال خالف المجوس أو خالف المشركين. واللحية لما لم يكن لها حقيقة شرعية يرجع إليها فإنه يرجع فيها إلى اللغة. وهذه أيضا قاعدة أصولية ما كان له حقيقة شرعية وجاء في لسان الشرع يحمل على أي شيء؟ على الحقيقة الشرعية. وما جاء على لسان الشرع وليس له حقيقة شرعية فإنه يحمل على الحقيقة اللغوية. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم باللغة العربية فإذا جاء شيء في كلامه وليس له حقيقة شرعية مخصوصة له فإن المراد به إيش؟ الحقيقة اللغوية. أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة أمرنا بأن نصلي على أي شيء تحمل الصلاة؟ الشرعية مو على الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء لكن ما نحملها على الدعاء لأن هناك حقيقة شرعية. أمرنا بالوضوء، الوضوء في اللغة النظافة، لكن إذا أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن له حقيقة شرعية وهو غسل الأعضاء الأربعة، نحمل على الشرعية، لكن اللحية ما لها حقيقة شرعية فتحمل على اللغة، واللغة كما في كتب اللغة يقولون إن اللغة إن اللحية هي شعر الوجه والخدين كما في القاموس وغيره. وعلى هذا فيجب أن يمتنع الإنسان أو أن يتجنب الإنسان الأخذ من شيء من كل الشعر النابت على وجهه إلا ما أمر به في الشارع. نعم نعم. الكلونيا وغيرها من العطورات التي تحمل أو التي فيها شيء من الكحول، إن كانت هذه النسبة تؤثر في هذه الكحول بمعنى أن الإنسان لو شرب من هذه الكحول لسكر، فإنه يكون لها حكم الخمر، وإن كان الأمر ليس كذلك بحيث تكون نسبة قليلة جدا تتضاءل مع ما خلط معها ولا يكون لها أثر فإنها ليست بخمر. وإذا قلنا إنها خمر فإنه نجس عند أكثر أهل العلم، والنجس لا يجوز للإنسان أن يستعمله، ولكن الراجح أن الخمر ليس بنجس، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة حتى يقوم دليل على النجاسة أو الحرمة، وليس هناك دليل يدل على نجاسة الخمر. فإن قلت بل هناك دليل على نجاسة الخمر، ما هي؟ ما هو؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس، والرجس النجس، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. ولهذا لما جاء ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام بروثة ليستجمر بها قال: هذه رجس، يعني نجس. وعلى هذا فقوله تعالى رجس من عمل الشيطان دليل على نجاسة الخمر. ولكنك إذا تأملت الآية لا تجد أنها تدل على نجاسة الخمر، لأن الله يقول رجس من عمل، فهو إذن رجس عملي أي معنوي لا حس. ويدل لهذا أن كلمة رجس، أحد منكم يعرف العربية؟ الحمد لله كثير. رجس خبر لإيش؟ خبر مرتب. إنما الخمر والميت والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان، والخبر أو يشترك فيه المبتدا وما عطف عليه. فإذا قلت زيد وعمر وبكر وخالد في البيت مثلا، كلهم في البيت، ها؟ كلهم في البيت، أليس هكذا؟ وإذا قلت زيد وبكر وعمر وخالد جنب كلهم عليهم جناب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، كلها رجس من عمل الشيطان، أليس كذلك؟ طيب نشوف الميسر هل هو نجس؟ نجاسة حسية. تقول الميسر ما هو؟ المغالبات، القمار. الأنصاب نجاستها حسية، يعني لو مس الإنسان النصب اللي يعبد من دون الله تم جسده؟ لا. الأزلام إيش؟ نجاسة معنوية ما هي حسية. فإذا يتعين أن يكون الخبر يشترك في حكم الجميع وأن يكون رجسا عمليا. الوجه الثاني من الدليل على عدم نجاسة الخمر أنه لما حرمت الخمر أرقى الصحابة في ماذا؟ في الشوارع. ولا يجوز للإنسان أن يريق شيئا نجسا في شوارع المسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة الموارد وقارعة الطريق والظل، لو كان نجسا ما أراقه المسلمون في أسواقهم. ثم لو كان نجسا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بغسل الأواني، كما أمرهم بغسل الأواني من اللحم الحمير حين حرمت. ثم نقول: ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء براوية خمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الراوية ما هي؟ شيء مثل قبة كبير، فأهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أما علمت أنها حرمت؟ فساره رجل من القوم فقال ما تقول له؟ يقول الرسول ما تقول له؟ قال أقول بيعها. قال إن الذي حرمها حرم ثمنها. فجاء الرجل ففتح فم القربة أو الراوية ثم أراقه عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال اغسل القربة منه أو الراوية منه، ما قال اغسل الراوية. فماذا يدل عليه؟ على أنها ليست بنجس، لأن هذا الرجل ما أدري أنها محرمة. فلما لم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام مع دعاء الحاجة إلى بيانه علم أنها ليست بنجس. نعم. المهم أن الراجح عندي عدم نجاسة الخمر نجاسة حسية، ولكن استعمال هذه العضوات أنا ما أستعملها بنفسي، ولكني لا أحرمها على غيري، إنما أنا لا أستعملها إلا في حاجة، كما لو صار فيه جرح وعقمت بهذا أنا أفعل ذلك، لكني أتطيب بهذا. فإن قلت
يقول إن في الأوراق التي تكتب فيها الأسئلة فيها إشارة أو تنبيه على التسجيلات الإسلامية، هل هذا حرام أم لا؟ نقول هذا ليس بحرام، لأن هذا إرشاد إلى الخير، إرشاد إلى الخير وليس فيه شيء. فما دام الغرض من ذلك تنبيه الناس على هذه التسجيلات حتى يقوموا بالاتجاه إليها والشراء منها فإنه لا حرج فيه.
بما أن استماع الأغاني حرام، فما الحكم إذا كان أهل بيته يستمعون الأغاني وكلما منعهم لم يستجيبوا لنهيه ومنعه، فماذا يفعل؟
عليها أن يدع المكان الذي فيه الأغاني وأن ينفرد في حجرة من البيت أو في غرفة فوق حتى لا يسمع هذه الأغاني بقدر ما يستطيع. نعم. ها؟ إذا كان فيه مكبرة الصوت لهذه الأغاني فإنه يقتل الأسلاك التي تؤدي لهذه المكبرات.
إذا سجدت أحسست بطول بول، فهل هذا يبطل الصلاة مع أن هذا يحدث باستمرار؟
إذا كان الإنسان يصلي وأحس بخروج شيء من بول أو ريح فإنه لا يخرج من الصلاة، بل يستمر في صلاته حتى يتيقن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعلى هذا فنقول لا تنصرف، وينبغي لمن ابتلي بهذا أن لا يلتفت إليه وأن يدعه فإنه يزول. وكثير من الناس قد يبتلى بهذا الإحساس وإذا فتش لم يجد شيئا، وبعض الناس يحس به فيذهب ويكشف عن نفسه ثم يعصر ذكره مثلا ويخرج الشيء ثم يقول لعله خرج من قبل. ولكن الطريق إلى قطع هذا أن لا تلتفت إليه إطلاقا ولا تهتم به ويزول إن شاء الله تعالى.
هل يوجد رخصة للصلاة في البيت في يوم العرس الأول؟
أعتقد أن الذي يمن الله عليه بالزواج ينبغي له أن يقوم بشكر نعمة الله عليه وأن يبادر إلى المسجد. نعم. وأما أن يؤخر الصلاة أخشى أن يكون هذا سببا لفشل الزواج، لأن الله عز وجل يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولكن قد يقول المتزوج أنا لو خرجت أصلي الفجر ليلة الزواج لعتب الناس علي وقالوا إنه ما أعجبته زوجته. فنقول لا تهتم بقول الناس، وإذا قالوا ما أعجبته زوجة وهي قد أعجبته فإن ذلك لا يضره. والله أعلم.
ماذا يجب على من قتل شيئا من الدواب أو الطيور بسيارته بغير عمد؟
لا شيء عليه إلا إذا كانت هذه الدواب أو الطيور ملكا لأحد فإن عليه أن يضمنها له، إلا إذا كان صاحبها هو المتعدي والذي جعلها في خطوط السيارات، فهنا تكون هدرا كما صدر بذلك فتوى. نعم. لا أبدا ما تسببت أنت ما هذا من صاحبها.
ما حكم قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب؟
هذه لا أعلم فيها سنة، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقولها إلا إذا ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس يقول إذا تثاءب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فنقول إذا وردت السنة بهذا فعلى العين والرأس، ولكن لم يرد في هذا سنة، بل النبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا تثاءب أن يكظم ما استطاع، فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فمه هكذا. ومثل ذلك أيضا التجشي. ما هو التجشي؟ ها؟ يكرر لا في اللغة هذه ما أدري من جد لا تسمى التغار. نعم هذه إذا تجشى بعض الناس يقول الحمد لله، وهذه أيضا لا أصل لها ولا أعلم فيها سنة، ولو أننا قلنا بأن هذا مشروع لقلنا أيضا يشرع إذا خرج منه ريح من دبره أن أحمد الله، وهذا لا يفعله الناس أيضا. فالصواب أن كل شيء موجود، وهذه من القواعد المهمة، كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشرع لأمتي فيه شيئا فإن الأصل عدم المشروعية. يقاس عليه؟ نعم حتى من به مرض المهم لا يخرج من صلاته حتى يتيقن الحدث ولا في الأصل الطهارة.
ما هو القول الراجح في رؤية الكافرين لربهم في الآخرة؟
القول الراجح عندي أن الكفار الخلص لا يرون الله عز وجل، لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون فإنهم يرون الله لكنهم يحجبون عنه بعد ذلك ليكون ذلك أشد عليهم حسرة والعياذ بالله. أما المؤمنون ونسأل الله يجعلنا منكم أن وإياكم منهم وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فإنهم يرون الله في عرصة القيامة ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. نعم.
أنا طالب في الجامعة وقد حدث من دكتور من الدكاترة أن استهزأ باللحية حيث قال إن اللحية مثل العلف قصته بالمحش، ولم يجبه أحد حيث أن السلطة بيده. ما حكم هذا في الشرع وما حكم سكوتنا عليه؟
أبلغ المسؤولين في الجامعة، وفي اعتقادي أنه إذا ثبت ذلك عنه وأنه بلغ به الاستهتار إلى هذه الحال فإنه سيلغى عقده فورا ويسلم الناس منه ومن شره. وأما السكوت على مثل هذا الكلام الذي مؤداه الاستهزاء والسخرية فإنه لا يجوز أبدا، ولا في هذا ولا في غيره، حتى أيضا في من يتكلم بما يخالف مذهب السلف في صفات الله عز وجل وأسمائه لا يجوز السكوت عليه، يعني من ذلك السكوت على الباطل. والواجب أن الإنسان يبلغ المسؤولين، وبإمكانه أن يبلغ بدون أن يعلم هذا الرجل، وإلا فقد يتغرض له ويحرمه من النجاح. لكن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
إنك لا تبلغ.
نعم ايش
خالد؟
لا تطلقه اياه. كيف تطلق؟ انا قلت انه ينصحه اولا. نعم فان رجع وتاب فذاك المطلوب. الان اقول ينصحه اولا، فان رجع واقر واعترف امام الطلبه بانه اخطا هذا هو المطلوب، وان لم يفعل فليتبلغ الجامعه. وبمناسبه قولك هذا، يوجد بعض الطلبة ما يكون عنده احترام للمعلم، وتجده ينازعه ويرد عليه ويغضب عليه، وهذا أيضا لا ينبغي. إذا رأيت أن الأستاذ قد أخطأ ورأيت أن النقاش معه سيطول فتتوقف، وإذا خرج تنفرد به وتبين له إن هداه الله ورجع أمام الطلبة فهذا هو المطلوب، وإن لم يفعل فبإمكانك أن تناقشه في اليوم الثاني وتبين خطأ. نعم.
إنك لا تخلف الميعاد يقولها الرجل في آخر الدعاء بعد الأذان، هل هي واردة أم لا؟ على حسب علمي أنها ضعيفة.
نعم، الصحيح أنها ليست بضعيفة، لأن راويها محمد بن عوف ثقة، ولأن هذا من دعاء المؤمنين كما في آخر سورة آل عمران، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فالصواب أن حديثها صحيح، وأنها هي شأن المؤمنين في دعائهم. وليعلم أن تفرد الراوي بشيء من الروايات إذا كان لا يخالف غيره فلا يعني ذلك الشذوذ، وإلا فقد يقول الإنسان حتى لو كان ثقة فليكون شاذا، لأن الشاذ ما خالف به الثقة من هو أرجح منه إما بكثرة العدد أو بقوة الحفظ. فنقول إن الشذوذ لا يحكم عليه إلا حيث تعذر الجمع بأن يكون مخالف، أما إذا لم يكن مخالفا فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم، ولا أننا نقتصر على هذا، نخشى أن نطيل على الإخوان. ما في إطالة؟ طيب نعطيكم كم دقيقة؟ نعم، ربع ساعة. طيب نأخذ ربع ساعة أو عشر دقائق إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، إن لدي والدة كلما قلت لها لمشاهدة التلفزيون حرام، قالت كيف يكون حرام والشيوخ مشاهدهم فيه؟
نعم، مشاهدة التلفزيون فيما أرى تنقسم إلى قسمين: مشاهدة أشياء غير محرمة كمشاهدة من يأتون بأذكار يعني بعلوم شرعية أو بقرآن أو بأخبار أو الاطلاع على مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الطيور أو غيرها، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. ومطالعة محرمة، مشاهدة محرمة كمشاهدة اللاعبين الذين تكون أفخاذهم مكشوفة، هذا لا يجوز، لأن النظر إلى الفخذ حرام. وكذلك أيضا بعض التمثيليات والمسرحيات التي فيها هدم للأخلاق وتعويد على العدوان والجرم، هذا لا يجوز. فالمهم أن لا يمكن أن نمنع من المشاهدة مطلقا ولا أن نبيحها مطلقا، بل على حسب ما يشاهد، هذا من حيث مشاهدته. أما من حيث اقتناؤه، فإن كان الإنسان يتمكن من السيطرة التامة على أهله بحيث لا يشاهدون إلا ما يباح شهوده فلا حرج في اقتنائه، وإن كان لا يتمكن فإنه لا يقتني. نعم، نظر المرأة إلى الرجل لا بأس به على قول الراجح، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وثبت عنه أنه كان الحبش يلعبون في المسجد وهو يستر عائشة تنظر إليه، ولأن النساء يمشين في الأسواق والرجال قد كشفوا وجوههم فينظرن إلى الرجال، لا بد من هذا، إلا إذا كانت تتمتع بالنظر إلى الرجل أو تتلذذ، فهنا يحرم من هذه النعمة. نعم، هذا يقول الإمام أحمد أنه خطأ وهو صحيح. نعم، نعم، الجواب على هذا أن يقال إن الخمر والميسر ما تنفصل المنفعة من المضرة، لا تنفصل المنفعة من المضرة، فهو شيء واحد فيه منفعة وفيه مضرة، ما تنفصل إحداهما عن الأخرى، بخلاف هذا الذي يرى فيه شيء مباح ويرى فيه شيء محرم، فهذا يمكن فصل هذه عن هذه. هنا نعم، إلا هذا الضابط: إذا كان الشيء نفسه في محرم ومباح وجب اجتنابه.
يصكه في مفتاح قل به هكذا يروح. نعم والله ما أنا أعرف كل هذا الشيء الذي تخشى أنك تقع في المحرم اترك. كل شيء يصير طيب عندهم، أقول كل شيء يكون عندهم طيب. ما يمكن ها؟ أنا قلت لك إذا كنت ما تستطيع أن تتحكم فيه فلا تقتنيه اترك. ما إذا قالوه نقول كذبتم. إذا قالوا هذا قلنا ليس بصحيح. إذا قلنا هذا قلنا ليس بصحيح. وأنا ما انفردت بهذا القول، قاله من هو أعلم مني، قاله من هو أعلم مني هنا في البلاد هذه. نعم وأعطوا ترخيص على أنها تصور في الأفلام التي فيها أظن أشياء إسلامية. فالمسألة ما هي مني أنا. ثم إنه لمسألة يا أخوان، حنا مسؤولين أمام الله عز وجل مسؤولين. سيقول الله لنا لماذا حرمتم هذا وهما في محذور، ايش نقول؟ فإذا كان المسألة ما يمكن يشاهدون هذا المباح إلا بمشاهدة المحرم، قلنا هذا حرام لأن ذريعة المحرم محرم. أما إذا كان يمكن، متى الرجل طالب علم يحب أنه يطلع على أخطاء، يحب أنه يستمع إلى أقوال من يتكلم فيه، يحب أنه يشاهد مخلوقات الله اللي فيها دليل على حكمة الله عز وجل وعلى قدرته، يقول الله هذا حرام عليك؟ والله ما أستطيع أن يحرم شيء. أحسنت، إذا كان مصحوب الموسيقى صار مثل الخمر، إثمهما أكبر من نفعهما، يقول غلطه. أين نعم أنا أقول الآن إذا كان لا يمكن هذا إلا بهذا فهو حرام. انتبه يا أخي، إذا كان لا يمكن هذا إلا بهذا فإنه حرام، لأنه إذا اختلط المباح بالمحظور صار المباح حراما ضرورة وجوب اجتناب المحظور. فإذا لم يمكن اجتناب المحظور إلا بترك هذا المباح الشيخ اللي عنده التلفزيون معناه انه يرى انه حلال. الشيخ اللي عنده التلفزيون معناه انه يرى انه حلال. وانا اخبركم ما عندي تلفزيون والحمد لله. نعم نعم لا لا ما صحيح. نعم
ما موقف العلماء محلات الفيديو التي عملت فيها البلوى؟
هذه تؤخذ من كلامنا قبل. نعم
ما حكم إزالة شعر الساقين واليدين والحاجبين للمرأة؟
نعم في عندنا الآن ما حكم إزالة شعر الساقين والحاجبين
واليدين.
الشعور التي في بني آدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم أمر بإزالتها، وقسم أمر بإبقائها، وقسم مسكوت عنه. الذي أمر بإزالته كشعر الأبط مثلا، هذا أمره واضح يزال ولا لا؟ هذا يزال. والذي أمر بإبقائه يبقى كاللحية، وهذا أيضا واضح. والذي سكت عنه كشعر اليدين والساقين وما أشبهها. فمن أهل العلم من قال إنه لا بأس بإزالته، والحجة في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو، وقال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ومن العلماء من قال لا، لا يغيرها، وذلك لأن الأصل في تغيير شيء من الجسم الأصل أنه من أوامر الشيطان، لقول الله تعالى عن الشيطان: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. أي نعم، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فعلى هذا لا يفعل. والذي يظهر لي أن الأصل الحل وأنه لا بأس به، ولكن الأفضل والأولى أن لا يؤخذ ما لم يصل إلى حد تستكره معه المرأة، فلا بأس بإزالته أو تخفيفه. وأما الحاجبان فقد ذكر أهل العلم أن نكف الحاجبين من النمص، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة.
ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟
مسح الوجه بعد الدعاء ليس بسنة، ولا ينبغي أن يمسح الإنسان وجهه بعد الدعاء، لأن الأحاديث الواردة في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ضعيفة. وقال هو الشيخ الإسلام إن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة، لأنه إذا لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تفعل. وقال بعض أهل العلم إنك تمسح، لأن الأحاديث الواردة في ذلك وإن كانت ضعيفة لكن مجموعها يقضي بأنها أحاديث حسنة. وهذا صنيع ابن حجر في بلوغ المرام، ولكن الذي أرى أنها لا تمسح، أن عدم المسح أولى من المسح. نعم، حتى في القنوت ما تمسح.
هل يجوز أن يصلي شخص العصر خلف من يصلي الظهر؟
نعم، الصحيح أنه يجوز أن يصلي شخص الظهر خلف من يصلي العصر، أو أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، أو أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح. إن لجيت في أيام رمضان والإمام يصلي التراويح وأنت ما صليت العشاء، تدخل معه في التراويح بنية العشاء، فإذا سلم تأتي بما بقي من صلاته. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك كما ذكره صاحب الإنصاف عنه. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يصلي صلاة خلف من يصلي غيرها، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولكن الصواب أنه يجوز، وأن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه أي في الأفعال، لأنه فسرها وبينها بقوله: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخره. التراويح ما صلى إلا ركعتين، من صلى التراويح أربعا فصلاته باطلة، أربعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. وأما حديث عائشة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فالمراد أنها أربع متشابعة في الأول وإن كانت بتسليمتين، وكذلك في الثانية. نعم، إنما الأشياء خلف من يصلي المغرب جائز، فإذا سلم الإمام قمت وأتيت بالركعة الرابعة. يعني الإمام يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب، أيضا هذه جائزة. ويقول من جوز هذا: إذا قام الإمام إلى الرابعة وأنت قد صليت ثلاثا فسلم، اجلس وتشهد وسلم واتبع وادخل معه فيما بقي من صلاة العشاء. هنا يعني جيت وهم يصلون العصر؟ نعم نعم، لا تقدم الظهر، تقدم الظهر أولا ثم العصر، يعني لا بد من الترتيب. نعم. إن شاء الله يأخذ الجماعة. نعم.
سمعت أن لعق اليد بعد الأكل واجب كما نقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رضي الله عنه، فهل هذا النقل صحيح؟
هو لو نقل عني لأخبرتك أنه صحيح أو غير صحيح، أما قد نقل عن غيري فبإمكانك أن تسأله إن شاء الله تعالى غدا إما بالتلفون أو تتصل معه وتسأل عن هذا.
ما حكم إطالة شعر الرأس للرجل؟
إطالة شعر الرأس للرجل لا بأس به ولا حرج فيه، ولكن يجب أن لا يجعله على صفة شعر المرأة، لأنه إذا جعله على صفة شعر المرأة صار متشبها بالنساء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم.
ما حكم وضع اليدين في الصلاة على الصدر للرجل والمرأة؟
تقدم الإجابة وبينا أنها سنة، وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، فكما أن الرجل يضع يديه على صدره في القيام قبل الركوع وبعده فكذلك المرأة، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، وكذلك المجافات المرأة سنة إلا إذا قام دين على الفرض. نعم. هذه مخالفة لعذر، هذه المخالفة لعذر، لأنه لا يمكن أن يتابع الإمام في مثل هذه الصورة فيصلي أربعا. وقد ذكر أهل العلم أن الرجل لو طرأ عليه شيء يوجب يجوز له أن ينفرد فله أن ينفرد عن إمامه ويكمل صلاته وينصرف الصلاة، فله أن ينفرد عن إمامه ويصلي صلاة خفيفة يكملها خفيفة وينصرف للعذر. ما في مانع، لكن الأحسن أنه يسلم علشان أنه يدرك معه العشاء. جماعة ما في مانع، لا مانع أنه ينتظر حتى يأتي الإمام، حتى يسلم الإمام يسلم بعده. فضيلة
الشيخ، نرجو منكم بيان حكم الجماعة الثانية في الصلاة مع بيان أدلة الفريقين القائلين بالمنع والجواز،
الصحيح في هذه المسألة أنه إذا دخل رجلان بعد انتهاء الصلاة فإنهما يصليان جماعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وهذا عام لا يستثنى منه شيء. ولأن رجلا دخل والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد القوم فصلى معه، فهنا أعيدت الجماعة بعد الجماعة الأولى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول حديث عام وهذا حديث خاص. ومن المعلوم أن الذي أمر من كان قد صلى أن يصلي مع هذا الرجل لا يمنع رجلين إذا دخل جميعا من أن يصلي جماعة. أما فهمتم هذا؟ مفهوم؟ يعني الذي أمر من كان قد صلى مع جماعة أن يقوم فيصلي مع هذا لا يمنع إذا دخل رجلان أن يصلي أحدهما بالآخر. يعني الآن لو تصورتم أن هذا الرجل الذي دخل وحده دخل ومعه رجل آخر، هل يمنعهما الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي جماعة؟ ما يمكن يمنعهما أن يصلي جماعة، وقد أمر من كان عنده ممن قد صلى أن يقوم فيصلي معه. واضح؟ فعندنا الآن دليله أحدهما الأول وهو عام، والثاني هذا وهو خاص. نعم، لو فرض أن هؤلاء الجماعة صار من عادتهم أن يتخلفوا عن الإمام الراتب ليصلوا وحدهم هذا من البدع، أما أنها جماعة حصلت اضطرارا وبدون قصد فإن هذا لا بأس به، بل إن هذا أفضل من أن يصلي الإنسان وحده. نعم، لو كان وقت النهي لا بأس،
نعم، لأن وقت النهي وأوقات النهي كم لو تعد علينا الآن؟ عد علينا. لا هو يعد لأنه اللي أورد السؤال. إلى نعم. طيب أوقات النهي كما قال الأخ ثلاثة، من صلاة العصر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، بأي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة، وعند قيامها حتى تزول عند الظهر، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. هذه أوقات نهي، لكن القول الراجح أنها نهي عن الصلاة المطلقة اللي ما لها سبب، أما التي لها سبب فإنه لا نهي عنها، كما لو دخلت المسجد أو وقع كسوف الشمس بعد صلاة العصر فإنها تصلى صلاة الكسوف، أو طفت بالبيت الحرام فإنك تصلي ركعتي الطواف، أو جاء شخص بعد صلاة العصر وقمت معه لتتصدق عليه فإن هذا لا بأس به، أو توضأت بعد صلاة العصر فصليت سنة الوضوء فإن هذا لا بأس به. والحاصل أن أوقات النهي على القول الراجح أنه لا نهي عن الصلاة التي لها سبب. نعم نعم، حتى في صلاة المغرب. نعم، يعني صلاة معادة.
ما دليل سماحتكم الرفض الشديد جدا بين العلمين؟
نعم، الدليل على أنه يسعى سعيا شديدا بين العلمين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسعى شديدا حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي، ولأن الناس سعوا من أجل سعي أم إبراهيم أم إسماعيل، ومعلوم أنها تسعى شديدا في هذا لأنه كان بطن الوادي، وهي إنما تسعى لأجل أن تكون تطالع ابنها. وقد نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله في كتبهم، وعبارة زاد المستقنع ثم يسعى شديدا إلى العلم الآخر، يسعى شديدا يعني سعيا شديدا. وقد رأينا بعض الناس يركضون ما بين الصفا والمروة، ومثل هؤلاء إذا رأيتموهم فانصحوهم، لأن هذا خلاف السنة، ولأنهم يتعبون أنفسهم بدون شريعة، يلحقهم تعب الركض من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا وهكذا، فهؤلاء يعلمون، لأن الظاهر أنهم ما فعلوا ذلك إلا وهم يعتقدون أنه مشروع، ولعلهم يظنون أن الأشواط الثلاثة في السعي كالأشواط الثلاثة في الطواف. نعم، والله هذه أنا متوقف فيها، الفقهاء يقولون المرأة لا تسعى بين العلمين ولا ترمح بأشواط الثلاثة في الطواف، وما حرت المسألة تحريرا بالغا، أتوقف فيها. يرد عليهم بوجهين، الوجه الأول أن صاحب المغني نقل عن ابن مسعود أن إعادة الجماعة ليست مكروهة، والوجه الثاني أنه لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوجه الثالث أن يقال لعل ابن مسعود رضي الله عنه إن صح عنه أنه رجع بمن معه إلى البيت وصلى بهم، لعله يخشى أن يتخذ الناس ذلك سنة فيقتلون بعبد الله بن مسعود، أو لعله يخشى أن يظن الإمام إمام المسجد أن ابن مسعود لا يحب الصلاة معه، أو لسبب من أسباب. المهم أنه إما أن يعتذر عن ابن مسعود رضي الله عنه، أو يقال عنه في ذلك قولان كما نقل عنه صاحب المغني، أو يقال إن السنة إذا ورد بشيء فلا ينظر لأحد خلفه. نعم، المسعى الآن ليس من مثل الحرام، لا يعتبر منه، ولهذا هم جعلوا جدارا بين المسعى وبين المسجد. نعم،
من حفظ شيئا من كتاب الله ثم نسيه هل عليه إثم أم لا؟
لا، إذا حفظ الإنسان شيئا من كتاب الله ثم نسيه فإنه لا شيء عليه، لأن هذا أمر قد يقع. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ذات ليلة فنسي آية من القرآن، فلما سلم ذكره بها أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا كنت ذكرتنيها؟ ولكن لا ينبغي للإنسان إذا من الله عليه بشيء من القرآن أن يتهاون به وأن يدعه، بل يحرص عليه لأنه غنيمة، فإذا حافظ عليه وداوم عليه نفعه. الكتابية يجوز التزوج بها، يعني يهودية ونصرانية، وقد أباح الله ذلك في سورة المائدة، في سورة المائدة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فهمت؟ وفي نفس السورة قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، في نفس السورة. نعم نعم، نقول هي من أهل الكتاب وإن كانت تقول هذا. نعم نعم نعم، لكنه لعل الله سبحانه وتعالى يهديها بعرض السلام عليه. أولا يجب على الإنسان أن يكون مع أهله رجلا، بمعنى الرجولة، فلا تغلبه المرأة على ما تريد. وعلى هذا فكان الواجب على هذا الرجل الذي قال إن زوجته ألحت عليه حتى جامعها وهو صائم في نهار رمضان، كان الواجب عليه أن يمتنع من ذلك. ولكن بناء على أن الأمر وقع، فإن كان هذا الصوم في السفر فإنه ليس فيه شيء، أي ليس في جماعه شيء سوى أن يقضي ذلك اليوم، لأن المسافر يجوز له أن يأكل ويشرب ويجامع زوجته. وإن كان الجماع إن كان الصوم بالحضر وحصل هذا الجماع، فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، ولا حرج عليه أن يجامع زوجته في الليل في أثناء هذين الشهرين، بخلاف المظاهر. المظاهر لا يجوز أن يجامع زوجته أثناء صيام الشهرين، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة من قبل أن تمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. ولا أدري هل يريد السائل أنه جامع زوجته في النهار وهو صائم الشهرين أم لا، فإن كان كذلك وقد جامعها في آخر الليل يظن أن الفجر لم يطلع، فإنه لا شيء عليه. ولو تبين أن الفجر قد طلع، بناء على القاعدة التي أصلناها قبل قليل، وهي أن فعل المحظور مع النسيان أو الجهل يكون الإنسان فيه معفوا عنه، فإذا كان كذلك وقد جامعها يظن أن الفجر لم يطلع فإنه لا شيء عليه ولو تبين أن الفجر طالع. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أنهم أمروا بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمروا به، ولو أمروا به لنقض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأشكر الأخ على دعاء الله تعالى بطول العمر لي والعافية، ولكن ينبغي لمن سأل طول العمر لأحد أن يقيده بطاعة الله، فيقول: أطال الله بقاءك على طاعة الله، لأن طول البقاء قد يكون خيرا للإنسان وقد يكون شرا، فشر الناس من طال عمره وساء عمله والعياذ بالله. ولهذا ينبغي إذا دعوت لأحد بطول البقاء أن تقرنه بقولك على طاعة الله. وأما الجواب على سؤاله فإن المقتول قصاصا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، لأنه ليس بخارج من الإسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فجعل الله تعالى المقتول أخا للقاتل، ومعنى ذلك أن القاتل مسلم باق على إيمانه، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. أقول أسأل الله عز وجل الذي أحبنا فيه أن يحبه كما أحببنا. وأما تشجيع الأندية الرياضية فالذي أرى أن الإنسان ينبغي له أن يشجع ما فيه الخير والصلاح للمسلمين، فيشجع طلبة العلم الشرعي في طلب العلم، ويشجع من نال شهادة عالية في علوم شرعية نافعة أو علوم تنفع الناس في معاشهم في دنياهم. وأما ما لا نفع فيه فلا أرى أن يشجع فيه أو يشجع عليه. الشيء الذي ما فيه نفع كيف يشجع عليه؟ أما ما فيه نفع في الدين أو في الدنيا فإن التشجيع عليه لا بأس به من باب أولى. إذا كان ما لا منفعة فيه ولا مضرة من شجع، فكيف هذا اللي فيه مضرة؟ نعم.
ما الحكم في
قراءة المجودة؟ القراءة المجودة بعض العلماء يرى أنها واجبة، وأنه يجب على الإنسان أن يقرأ قراءة مجودة، ولكن الصحيح أنه لا يجب أن يقرأ قراءة مجودة، بل الواجب أن يقرأ قراءة لا يخل فيها بالحروف ولا بالحركات، وأما التجويد فليس بواجب. ما ادري
هل المجوده الامر المرتب يقصد التطويل في القراءه تمييز؟
نعم، انا اقصد المجوده التي تقرا بالتجويد. اذا كان هذا هو المقصود فكما اجبت، اما اذا كان هناك مقصود اخر ما ادري عنه. على كل حال اعاده القراءه ما فيها مانع. الرسول عليه الصلاة والسلام ردد قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إلى أن أصبح. لكن الكلام على أنه يلحن القرآن إذا كان المراد أنه يلحن القرآن فإن تلحين القرآن إلى الكراهة أقرب منه إلى الجواز. نعم، هذا صحيح في صحيح مسلم. نعم.
ذكر مؤلف العلوم الذهبي شبه بالنسبة لاستواء الله عز وجل، وهي المكان والجهة.
الواقع أنه ليس هناك شبهة في إثبات أن الله سبحانه وتعالى في جهة أو أنه في مكان، لأن معنى قولنا أن الله في جهة أنه في العلو، وليس المعنى أن هناك شيئا يكون محيطا بالله عز وجل، لأنه ما فوق العالم إلا الله سبحانه وتعالى، فليس هناك جهة تحيط به وتحصره. وكذلك بالنسبة للمكان، النبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، يعني في العلو. وليس المعنى أن السماء ظرف تحيط به أبدا، ولكن المراد بالسماء العلو، والسماء يراد به العلو كما في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء. المراد بالسماء هنا العلو، ليس في السماء السقف المحفوظ، أو يراد بقوله في السماء يعني على السماء، وفي تأتي بمعنى على كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. والمهم أن لفظ المكان والجهة والجسم والحيز وما أشبه ذلك هي ألفاظ مجملة يتوصل بها أهل التعطيل إلى تعطيل صفات الله عز وجل، ولكن يجب التفصيل، فيقال إن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته وهو فوق كل الخلق، وليس ثم أي في المكان الذي فوق الخلق ليس فيه إلا الله سبحانه وتعالى وحده، وبهذا يزول الاشتباه ولا يحصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء لا يرق به. نعم.
وأخيرا،
أنتم طلبتم الآن 10 دقائق والله الآن صار فعلا ما شاء الله بعد دقيقة 10 دقائق. نعم نعم قل لأبيك. نعم خلاص الآن خلاص ولا لا ما خلاص؟ طيب طيب بارك الله فيك. إذا قال لك إن ابن عثيمين يقول كذا وكذا قل له ابن عثيمين مهو نبي يؤخذ من قوله ويترك. نعم هذه واحد هذا جواب. وأنا لست إذا قلت قولا ألزم الناس به ولا أرى أن أحدا يلزمه أن يقول بما أقول. أي إنسان يقول أنه يجب على الناس أن يقول بما أقول فمعنى ذلك أنه يريد أن يجعل نفسه رسولا. هذه واحدة. الثاني قل له إن ابن عثيمين لا يقول إنه جائز على الإطلاق. ففرق بين الاقتناء والمشاهدة يا أخي. أنا أتكلم عن المشاهدة ما هو عن الاقتناء. قلت الاقتناء الأولى الإنسان ما يقتني أرد لا. لكن المشاهدة غير. أنا ما أستطيع يا أخي بأي حال من الأحوال أن أحرم شيء ما أرى أن الدليل يحرمه. على كل حال بارك الله فيك. الآن فهمنا رأيك أنك ترى أنه حرام. يا أخي امنع جزاك الله خير اتركه. المهم بارك الله فيكم يا اخوان شيء يلزمني ان اقول به انا امامي الله عز وجل. اتركوا لا 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 تدخلوا البيت. اقول لا تدخلوا البيت. جزاك الله الله يجزاك خير. جزاك الله خيرا. الله يوفق القائمين عليه. نسأل الله أن يوفقهم وأن لا يكون فيه إلا ما ينفع البلاد والعباد.